الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أكون في هذه الليلة مع إخوتي وأبنائي وأحبتي في هذا المسجد المبارك، مسجد شيخنا ووالدنا وأستاذنا ومربينا الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة هو وسائر أشياخنا. وإنه لمما يؤسفني أن تأخرت عن هذه الدورة في اليوم الماضي، وذلك بسبب عدم وجود الطيران في الوقت الذي أريده بل وفي غيره، فما وجدت رحلة آتي إليكم فيها حتى أكون معكم في أول يوم، وحاولت ولم يتيسر، مع أن الرحلة كانت موجودة لكن لم يتيسر وجود المقاعد. فالحمد لله على كل حال، ونرجو منكم جميعا المعذرة. والاعتذار الثاني التأخر عن بدء الدرس هذه الليلة، وذلك بسبب العارض الذي عرض لنا من المطر، فقد خرجنا من مدينة جازان أنا والإخوة وقدرنا وقتا كافيا يوصلنا عندكم وزيادة، ولكن قدر الله فوق كل شيء، فقد لاقتنا رحمة الله سبحانه وتعالى منذ أن انطلقنا بدأ المطر معنا واشتد، فبعد أن تجاوزنا قرية مزهرة اشتد علينا شدة لا نستطيع الرؤية معها ولا المشي حتى وصلنا عندكم. فهذا الذي أخرنا في الطريق وتأخرنا عن الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله خيرا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الفن، فن علوم الحديث، فن مهم لكل من أراد الوقوف على صحيح أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها، فلا بد لمن أراد معرفة الصحيح من الحسن من الضعيف من أن يتعلم هذا العلم. وقد أشار إلى ذلك صاحب هذا المؤلف في منظومته الميمية رحمه الله تعالى في قسم الوصية بالسنة، التي قال في مطلعها: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي، حيث قال فيها: وقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الصحيح من الضعيف. فلا بد لك من أن تقرأ كتابا في الاصطلاح، والاصطلاح هو اصطلاح القول، وهو علوم الحديث، مصطلح الحديث الذي أطلق عليه مصطلح الحديث. وهذا الكتاب من أحسن الكتب وأنفعها، مع وجازته قد جمع، ومع اختصاره قد استكمل فيه رحمه الله تعالى مباحث الفن، وامتاز بضرب الأمثلة، امتاز بضرب الأمثلة والتوضيح والتدقيق وبيان بعض الأمور الملتبسة، وحقق فيه مؤلفه رحمه الله تعالى. فلم يكن مؤلفه ناقلا كما هو معلوم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن كتب في هذا الفن مجرد ناقل، أما الشيخ فناقل وناقد رحمه الله تعالى. ومن يقرأ هذا الكتاب يجد مصداق ما أقول، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أحسن القائمون على هذه الدورة إذ اختاروا هذا الكتاب، فهو من الكتب النافعة، ولا سيما وقد رتبه صاحبه رحمة الله عليه على صيغة السؤال والجواب، ليكون أدعى لجلب الانتباه، فإن المسألة إذا طرحت ثم تشوق السامع إلى معرفة الجواب كان ذلك أدعى للحفظ، فرأى رحمه الله تعالى أن يسلك هذا المسلك. وهذه طريقة مسلوكة سلكت في أصول الفقه وسلكت في الفقه وسلكت في العقيدة، والمصنف رحمه الله قد كتب في العقيدة على هذا النحو، وله أيضا كتاب آخر نظم في المصطلح وهو الموسوم باللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، فهذا نظم 640 بيتا تقريبا إن لم أهم في العدد، احتوى على أصول العلم والفن كلها ولم يفته، بل لا يمكن أن تقول إنه فاته، وإنما ترك هو تعمدا، ترك الفروع في الأمثلة يمثل لكنه لا يستكثر، فالتفريعات في الأمثلة والصور هذه حذفها، وأما الفن أصوله وفروعه المهمة فما غادرها. فهذا الكتاب كتاب عظيم، إذ 640 بيتا، وأنت إذا نظرت فيما يشابهه كألفية العراقي وألفية السيوطي إنما زادت عليه في العدد لأنها فرعت بضرب الأمثلة، والشيخ رحمه الله تعالى حاول الاختصار في هذا فجاء كتابه على هذا النحو. وله كتاب ثالث وهو اختصار هذا الكتاب، اختصار لهذا الكتاب الذي هو دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح. فله في الفن ثلاثة كتب رحمه الله، والمرء إذا عدد الكتابة في الفن يتقن، فإنه يزداد اطلاعا ويزداد معرفة ويزداد تبحرا. والشيخ رحمه الله في هذا الباب معروف، فليس عنده كودنة النقلة وجمود النقلة، وإنما هو ناقل ناقد رحمه الله تعالى. والحديث في هذا يطول ولا أريد أن أخذ الوقت، ونريد أن نستغل الوقت ما أمكن في أن نقرأ في هذه الرسالة الطيبة الجامعة، وبالله التوفيق. سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ شيوخنا حافظ بن أحمد الحكمي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفرد الصمد الواحد القهار، المالك المتصرف مقلب الليل والنهار، الخالق البارئ المصور الرزاق، ذو القوة المتين، الذي رفع سبع سماوات طباقا بغير عمد تستند إليها، وبسط الأرض على متن الماء وأوقفها بالأطواد لئلا تضطرب بمن عليها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له مقاليد السماوات والأرض، فمن شاء أعطاه من فيض خزائنه، ومن شاء منعه، وبيده ميزان العدل، فمن شاء أعزه وأعلاه، ومن شاء أذله ووضعه، لا راد لقضائه ولا معارض لحكمه، وهو أحكم الحاكمين. أطلع شمس السنة بحكمته البديعة،
شمس لشموس،
شموس أحسن الله،
هذا هو الصحيح، نعم،
أطلع شموس السنة بحكمته البديعة،
وإليها أشار هم البدور، ولكن لا أفول لهم بل الشموس، وقد فاقوا بنورهم علماء السنة، فشموس السنة هم علماء السنة، فليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم. علماء الحديث والسنة هم بهاء هذه الأرض، وهم جمالها، هم أمنة الدين، وهم حملة العلم الذين يقومون به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل فيهم عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم يعني السنة من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فقد عد لهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبين سبب تعديله لهم بأنهم يقومون بهذه المهام العظيمة، ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين الغلاة وانتحال المبطلين الكذابين الذين ينسبون للدين ما ليس منه، وتأويل الجاهلين الجهلة الذين يحرفون الدين. فإن التحريف على قسمين، تحريف لفظ وتحريف معنى، وهؤلاء يحرفون الألفاظ ويحرفون المعاني، وبعضهم لا يستطيع تحريف اللفظ لكنه يحرف معناه. فهؤلاء حملة السنة الذين عد لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه مهمتهم، فهم الحماة لهذا الدين حقا، هم حاملوا الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. لا ينهزم جيش أهل السنة، كيف ينهزمهم لواءهم ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فهم شموس. نعم،
أحسن الله عليكم. أطلع شموس السنة بحكمته البديعة فأشرقت أنوارها في سماء الشريعة، فاضمحل بذلك دلس الضلالة وتنفس صبح الحق المبين. أحمده سبحانه على تسلسل نعمه التي لا تحصى، وأشكره على تواتر فضله الذي لا يستقصى الذي لا يستقصى، وأسأله الأمن من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف والوضيع والشريف والغني والمسكين.
اللهم
وأشهد أن لا إله
ولا شك
إلا الله.
أن كلمة الفرد التي جاء بها المصنف رحمه الله بعد قوله الحمد لله واستفتح كتابه بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه كان يستفتحها بالحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعلم أصحابه خطبة الحاجة وهي مفتتحة بالحمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يستفتحون حوائجهم المهمة بذلك. والعلم من أهم الأمور، بل أهمها على الإطلاق، لأن في حياة القلوب، فاستفتاحه بمثل هذا يجعل البركة للعبد. لكن قول المصنف رحمه الله الفرد، هذه اللفظة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وهي مرادفة للواحد، فهي ضد الزوج، والله سبحانه وتعالى إنما يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وفي صحيح سنته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل إلى الوصف لربنا تبارك وتعالى إلا من طريق الكتاب والسنة، ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة وصف الله جل وعلا بلفظ الفرد، وإنما أراد المصنف وغيره من العلماء ممن استفتحوا بمثل هذه الجملة الكلمة أرادوا بها إثبات إفراد الله جل وعلا ووحدانيته، وفي قوله رحمه الله الصمد الواحد كفاية، والصمد هو الذي تصمد المخلوقات في حوائجها كما صح ذلك عن ابن عباس، والقهار الذي لا غالب له سبحانه وتعالى. فلفظة الفرد الحاصل أن هذه اللفظة ليست بثابتة، وإن كان بعض الناس يستخدمها وهو غلط، ما ينبغي الإنسان أن يستخدمها في حق الله جل وعلا، ويكتفي بما ورد في النصوص الصحيحة. وأما الافتتاح بالحمد فهذا هو السنة، وكما سمعتم مستنده الاقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وبتعليمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في خطبة الحاجة، واستمرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام، شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك تداخلها ولا أوهام، نسأل الله الثبات عليها.
هذا ليس تزكية منه لنفسه حتى يقال إنه يزكي نفسه، لا، هذا وأمثاله من العلماء بعض الناس، وهذا التنبيه عليه لأن قد انتهى إلينا استشكالات وبعضهم يتوسع فيه حتى يصل هو إلى تزكية نفسه من بعض من أوردوا علينا هذا الكلام، هذا ليس فيه تزكية لنفسه ولا أهل العلم حينما يقول مثل هذا تزكية لأنفسهم، وإنما الإخبار يخبر المرء أنه يقول ذلك لأجل كذا بسبب كذا وكذا، وليس عنده في هذا لا مراءاة ولا قصد الثناء من أحد، وإنما يخبر عن نفسه أن شهادته صادقة بما يعلمه من نفسه. وهذا فيه أيضا رد من علماء السنة على أهل الإرجاء الذين يمنعون من أن تقول أنا مؤمن حقا أو صدقا، فحينما يقول مرء أشهد أن لا إله إلا الله ويقول شهادتي هذه شهادة صادق أو صدق أو حق، هذا فيه رد على هؤلاء، وهذا موجود ومبسوط في كتب العقائد. فالمؤلف رحمه الله تعالى أخبر عن نفسه أن شهادته هذه صادرة عن يقين واعتقاد صحيح لا شك فيه ولا يدخله أوهام. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة هو وسائر العلماء الذين يأتون بمثل هذا الأسلوب، فليس هو من باب التزكية وإنما هو من باب الإخبار. نعم،
نسأل الله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتينا اليقين.
آمين.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بأبلغ حجة وأقطع برهان، وخصه بجوامع الكلم وأنزل عليه القرآن.
نعم، لا شك أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بنفسه عن ذلك بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولماذا قال يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة لا معارض، في الدنيا عارضه كثير وأنكروا هذه السيادة، لكن يوم القيامة يظهر من هو السيد حقا في ذلكم الموقف. فظهر صدقه عليه الصلاة والسلام يوم يقصده الخلائق جميعا، بعد أن يبدأوا من آدم عليه الصلاة والسلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم إليه صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم ذلكم المقام المحمود الذي قال الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة عند الله لا تكون إلا لي، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد مؤمن، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. وهو عليه الصلاة والسلام الذي يبعثه يوم القيامة في هذا المبعث، ويقوم الناس إليه ويفزعون إليه، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق حينما يشفع إلى ربه جل وعلا ليقضي عنهم، يقضي بينهم في هذا اليوم ويفرج عنهم ما هم فيه. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه عليه الصلاة والسلام، حتى الذين يذمونه وذموه في الدنيا يحمدونه يوم القيامة في هذا المكان. فسمي المقام المحمود لأنه يحمد صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ولأنه عليه الصلاة والسلام يحمد ربه جل وعلا في هذا المقام بمحامد لم يعرفها في حينه وتفتح عليه يوم القيامة، يفتح عليه بها، يقول لا يحضرني الآن، لا تحضرني الآن، يفتح الله سبحانه وتعالى بها عليه. فهذا المقام يحمد فيه صلى الله عليه وسلم ربه، ويحمده فيه الخلائق إذ شفع لهم عند ربهم تبارك وتعالى. فيوم القيامة الذين اعترضوا على سيادته في الدنيا ونازعوه فيها وكذبوا يقرون بها. وهذا هو المهم، المهم النتيجة في آخر شيء. فلذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا ولم يذكرها ولم يطلق اللفظ، وإنما قال يوم القيامة، لأنه في الدنيا كم من منازع نازعه كثير، وكذبوه كثير، ولم يعترفوا له بالسيادة كثير. فلأجل هذا قال سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهذه هو النكتة، إذ عدل عنها في الدنيا وعلقها بالقيامة، لأنه يوم القيامة يعترف بذلك له الجميع فلا يعترض عليه أحد، ما يستطيع أحد ينكر هذه السيادة، فثبت بذلك سيادته في الدنيا. لما كان هذا موقفه يوم القيامة ظهر بذلك صدقه في أنه سيد ولد آدم في الدنيا وفي الأخرى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو المطلوب. نعم،
فهو أكرم الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، الذين عرفوا الحق فقبلوه ونصروه، وأنكروا الباطل فردوه وقهروه، فعلى بذلك كعبهم ورفعت عند الله درجاتهم، وحفظ الله بهم الدين، وعلى أتباعهم الذين نفروا في طلب علوم الدين جماعات وأفرادا، ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحادا، واتلفت قلوبهم على الحق واتفقت واجتمعت على صحة الاعتقاد، فما اختلفت ولا افترقت، ولا تابعيهم وتابع التابعين.
نعم،
أما بعد،
قوله رحمه الله تبارك وتعالى وخصه بجوامع الكلم إشارة إلى أوتيت جوامع الكلم واختصر للحديث اختصارا، وهذا حديث صحيح معروف للجميع. وأما إنزال القرآن عليه فهو أظهر من أن نتكلم نحن فيه. وأما قوله ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحاد، هذا فيه جناس، إشارة إلى ما سيأتي من التقسيم إلى التواتر والآحاد في الأخبار، فهذا من بديع الاستهلال، هذا براعة استهلال، هذا يسمى براعة استهلال، لأنه سيفتتح الآن بالكلام على الأخبار وانقسامها إلى آحاد وإلى متواتر. فهنا قال ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحادا، فهذا من براعة الاستهلال التي تدل القارئ والسامع على ما بعدها. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها،
هذا هو الصحيح. أما بعد، كثير من العلماء يتسمح ويقول وبعد، ولكنه غلط، لم يأتي في العربية، ولو قاله بعض العلماء ولو كتبه بعض العلماء في كتبهم لكنه غلط، لم يأتي في العربية وبعد، إنما العربية أما بعد. أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أولفا، فأما الذي يأتي بعدها فإن الفاء رابطة لجوابها. أما بعد يعني مهما يكن من شيء فكذا، هذا تقدير أما بعد، معناه مهما يكن من شيء فكذا، أو فحاصله كذا، أو فجوابه كذا، ونحو ذلك. فكل ما تسمعونه من وبعد هو لحن، وإن قاله كبار ممن يشار إليهم، ليس في العربية وبعد، وإنما فيه أما بعد. هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خطب أصحابه، وهذه كتابات علماء العربية، فبعد ما يقال فيها إلا أما بعد. نعم،
أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها،
هذه الفاء فاء رابطة لا بد أن يؤتى بها وجوبا، ولذلك تسمعون غلط كثير من الخطباء: أما بعد أيها الناس، غلط. أما بعد فيا أيها الناس، فيا عباد الله، فيا أيها المؤمنون، لا بد من الفاء. أما كمهما يكن من شيء وفاء، هذه هي الفاء، لتلو تلوها وجوبا ألفة، لا بد منه، ألفت يعني تعودت عند العلماء، لا بد أن يؤتى بها. نعم،
فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها وأحقها بالبحث والتحقيق وأولاها علم السنة النبوية والآثار المصطفوية التي هي موضحة للقرآن ومبينة له ودالة عليه ومفصلة لمجمله وحالة لمشكله وهادية إليه، ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق الاصطلاح.
سقط عندكم اللام، ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح، فاللام بعد العين، العلم هكذا. نعم، سقطت اللام، ولا يتضح هذا العلم، ما هو العم. نعم،
ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق الاصطلاح الذي هو الآلة المعينة على تحليله والدليل المرشد على سبيله، فلا وصول إليه إلا بتحقيقه، ولا سبيل إليه إلا من طريقه.
نعم، سقطت عندكم إلا، سقط عندكم حرف إلا، فلا بد من إضافتها، والكلام لا يستقيم إلا بها. فلا وصول إليه إلا بتحقيقه، يعني تحقيق هذا الفن، ولا سبيل إليه يعني لا معرفة هذا الفن إلا من طريقه، فسقط الحرف إلا بعد قوله ولا سبيل إليه إلا من طريقه، فتضيفون إلا بعد قوله إليه. نعم، واضح. نعم،
ولا سبيل إليه إلا من طريقه، ومن رغب عن هذا الفن الجليل فقد حرم معرفة المدلول والدليل، وفاته خير كثير وفضل جزيل. وقد جمعت في ذلك جملة،
ومن رغب عن هذا الفن الجليل يعني فن المصطلح، وقيمته من قيمة الفن الذي يخدمه، العلم الذي يخدمه، وهو علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا وتواترا وآحادا وغرابة وشهرة،
ونحو ذلك. فالشاهد أن من رغب عن هذا الفن فقد حرم معرفة المدلول والدليل. كيف؟ معرفة الدليل هل هو صحيح ولا ضعيف؟ صح ولا لا؟ طيب نحن نبدأ بمعرفة الدليل، فقد حرم معرفة المدلول والدليل. أما معرفة الدليل فمن حيث الصحة والضعف، يعني هل هو صالح للاحتجاج به ولا غير صالح، هذا هو الدليل، بمعنى أنه صحيح أو حسن، وإن شئت قل بمعنى أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت، تعبر بلفظة ثابت ليشمل الصحيح والحسن. فهذا هو حرم معرفة الدليل، معرفة الصحيح من السقيم، الثابت من غير الثابت. وإذا حرم معرفة الدليل حرم معرفة المدلول، يستدل ويستدل ويستدل ثم في الأخير تأتي أنت إليه تنسفه، كما قال الحافظ ابن حجر: ولربما تعلل بعضهم بلعل المراد كذا والمراد كذا، ولو أجهد نفسه ونظر في إسناد هذا الحديث لارتاح كثيرا، فيعرف أن الحديث ضعيف، يتعب نفسه، المراد كذا لعل المراد كذا لعل، فيتعب نفسه والحديث ضعيف. والعلماء متفقون على قاعدة أن التأويل يعني الشرح والتبيين والاستنتاج والاستنباط فرع الصحة، التأويل فرع الصحة، هذه قاعدة عند العلم أصولية معروفة عند المحدثين والأصوليين، أن التأويل يعني تفسير الأحاديث فرع الصحة، فرع عن الصحة، أولا تثبت العرش حتى يتماسك ويستقيم ثم تنقش، فالاستنباط والتأويل نقش، هذا هو الفقه. فإذا فعلت ذلك أحسنت، وإن لم تفعل فقد حرمت أيضا المدلول الذي تستدل به وتبني عليه، يأتي من يضعف الحديث فينسفه لك نسفا، فذهب الاستنباط ولا لا؟ ذهب الاحتجاج، ذهب الحكم الفقهي الذي بنيته على هذا الحديث الضعيف ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو، ما عرفت الدليل ما عرفت المدلول، ما يمكن أن يثبت لك مدلول إذا كان الدليل ضعيفا، فتحرم بعدم معرفتك لأصول علوم الحديث من معرفة الصحيح الضعيف الصحيح من الضعيف، وإذا كان كذلك فيهدم كل ما بنيته فتحرمه. فالمدلول هو المبنى الذي تبنيه، فلما كان المبنى هذا وهو المدلول على غير أصول، أصول ضعيفة، ذهب لا شيء، فحرمت الدليل والمدلول. نعم، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد جمعت،
وكفى بهذا غبنا، وكفى بهذا غبنا، لأن الجهالة تأتيك في الناحيتين، الجهالة تأتيك من الناحيتين، الأول في التأصيل وهو معرفة هل هذا صحيح ولا ضعيف، والثاني في الفقه. ولهذا كم من الاستنباطات التي يستنبطها الفقيه غير العارف بالسنة يكر عليها الفقيه المحدث فلا يصح منها له إلا القليل بسبب عدم معرفته بالصحيح والضعيف. نعم، والناس ثلاثة أقسام في العلم: محدث فقيه فهذا هو الأعلى كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود وغير هؤلاء، تمثيل لا حصر، فمن جمع بين هذا وهذا هذا في الدرجة العليا. والثاني محدث غير فقيه فهذا له أجر الحمل، حمل السنة. والثالث فقيه ليس بمحدث، فهذا أضعف في باب الفقه، إذا لم يكن فقيها فيحصل له هذا الذي سمعتموه، حرمان إيش؟ المدلول، الاستنباط الذي استدل عليه بهذا الحديث الضعيف ذهبا، تكون من أعلى الأنواع الثلاثة، وهي رتبة مالك والشافعي وأحمد، المعلم وتلميذه وتلميذ تلميذه رحمهم الله جميعا، ومن على شاكلتهم ممن ذكرنا. نعم،
قال رحمه الله: وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة.
وقد قيل أيضا إن من طلب الفقه من غير معرفة للحديث فهو أعرج. العلماء يقولون من طلب الفقه من غير معرفة للحديث فهو أعرج، يعني يبقى فقهه أعرج، ما ينهض ما يمشي، لأنه قليل وانكسر قليل وانكسر كل قليل ساعة ويعترض عليه بضعف الدليل، فهو أعرج ما يحسن المشي. نعم. ويروى هذا عن الشافعي رحمه الله أيضا. نعم.
وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة ونبذة فريدة في ذلك تشتمل على المهم من ذلك وتدل الطالب الراغب في تلك المسالك، وإن كنت لقص رباعي وقلة اطلاعي لست من فرسان هذا الشأن ولا ممن يجول في هذا الميدان ممن خاضوا غماره وجمعوا صغاره وكباره، ولكني أحببت أن أقدح معهم بزند وأرمي بسهم وأستضيء بنور ما اقتبسوا وأقتطف من ثمار ما غرسوا وأنقل ذلك من كتبهم وأقفو أثرهم متشبها بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فرحمهم الله ورضي عنهم.
ورحمه تعالى ورضي عنه، فإن هذا منه مسلك التواضع، وهذا الذي يزين صاحب العلم، فما أحسن العلم يزينه التواضع، فقد كتب الله له بتواضعه وإخلاصه نحسبه كذلك والله حسيبه. القبول في جميع مؤلفاته، وآتاه الله من القوة فيها والسهولة والسلاسة في السبك ما لم يكن لغيره في هذا العصر، نظما ونثرا، رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أقرب لفهم الطلاب.
هذه هي العلة، هذا هو السبب في كونه جعله على طريقة السؤال والجواب. لماذا؟ ليكون أقرب للفهم، لأنه إذا تقدم الجواب سؤال تعلق القلب بالجواب فيبقى منتظرا له، ففي حالة تلهفه لسماع الجواب يأتي وقد استعد لوعي الخطاب، وإذا وعى فقه وحفظ، سهل عليه الحفظ. نعم.
وقد وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أقرب لفهم الطلاب، راجيا من الله جزيل الثواب، وأن يهب لي من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.
نسأل الله ألا يحرمه أجر ذلك.
آمين.
وألا يحرمنا وإياكم أيضا الانتفاع.
آمين.
إنه جواد كريم. نعم.
وافتتحته بمقدمة تفصح عن تعريف هذا الفن رواية ودراية وما في ذلك من التصانيف المشهورة، واختتمته.
أنتم كم عندكم يا شيخ محمد هنا من وجبة في الدروس؟ كم أوقات حصص الدروس هنا؟ كم يعني متى ومتى ومتى؟ الصباح كم؟ ثلاثة دروس تبدأ من 11 إلى بعد الظهر، والعصر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خير خير وبركة. نعم. نعم.
وختمته بخاتمة تشتمل على فوائد منثورة، وسميته دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح.
حتى في عنوانه مشوق رحمه الله، دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. من أراد أن يفلح ويكون من أرباب الفلاح فليعرف فن الاصطلاح، فحينئذ يسلم له الدليل والمدلول، وحينئذ يستطيع أن يصول ويجول فتقوى حجته، كما قال الشافعي من علم الحديث قويت حجته، قويت حجته، ومن علم العربية رق طبعه. فمعرفة الحديث هذا يكسب صاحب الفقه قوة، وما يمكن أن يعرف الصحيح من الضعيف إلا بأن يعرف فن الاصطلاح، وإذا أراد أن يعرف فن الاصطلاح فعليه بدليل أرباب الفلاح وإخوانه من الكتب في هذا الباب حتى يعرف فن اصطلاح القوم، وإذا عرف فن الاصطلاح سار أسرع ما يكون في مضمار المسابقة في تحصيل العلوم وحسن استنباط الفهوم في هذا الباب. نعم.
نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة ولوجهه خالصة
كلها صالحة.
أحسن الله عليكم. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
ونحن نسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن ينقيها ويخلصها من الشرك، إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: مقدمة علم الحديث رواية.
يقال فيها مقدمة ومقدمة، أنت الآن جئت بها مكسورة وأول جئت بها مفتوحة.
نعم.
ها؟ فناسب أن نبرر لك الحالي.
أحسن الله.
ها؟ نأتيك بها على الفتح ونأتيك بها على الكسر. فإن قلت مقدمة فباعتبارك أنت قدمت بها، وإن قلت مقدمة فباعتبار الفن أن هذه أول شيء فيه ما يواجهك المتقدم. نعم. وقال نبي المؤمنين: تقدموا، وحب إلينا أن تكون المقدمة بالفتح. فإذا قدمت الشيء فكان أول ما يواجهك هو فهذا المقدم، وإذا كانت في فن كهذا مؤنثة فهذا تأنيث مجازي، فهي مقدمة فيجوز، ومقدمة باعتبارك أنت الذي قدمت بها. نعم.
أحسن الله عليكم.
والأول دليله الذي سمعتم قول العباس ابن مرداس: وبتنا بنهي المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما. نعم. ترينا وواعدنا قديدا محمدا يؤم بنا أمرا من الله محكما. قديد الوادي المعروف إلى الآن، فإن ديار بني سليم من قبله ومن بعده، وكان الملتقى في قديد في موضع يقال له نهي المستدير، فدخلوا معه إلى فتح مكة، وكان لهم في ذلك اليوم 1000 فارس حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لقبيلة من قبائل العرب في جيش النبي صلى الله عليه وسلم 1000 إلا لبني سليم. حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها 1000 من الخيل ملجمة. نعم.
علم الحديث رواية. تعريفه: فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك.
نعم، هذا التعريف العام، هذا علم الحديث رواية من حيث الرواية، فهو نقل السنة النبوية بأي وجه من الوجوه، إما قول وإما فعل وإما تقرير وإما وصف، وإما وصف. والوصف يشمل الخلق والخلق، فالخلق بكسر الخاء وإسكان اللام هو الشمائل النبوية الذي ألفت في كتب الشمائل النبوية، هذا الخلق. والخلق الذي ألفت فيه كتب الآداب النبوية. فإذن نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه إما خلقة أو خلقا، فالخلقة هي الشمائل ككتاب الشمائل للترمذي، والخلق الآداب كالأدب المفرد للبخاري مثلا. وهنا الشيخ رحمه الله فصلها ولم يكتفي فيها بالعبارة المشهورة وهي الوصف، وإنما قال: وتقريراته وخلقه وخلقه. فالخلق والخلق، خلق بفتح الخاء وإسكان اللام خلق، وخلق بضم الخاء وضم اللام. هذان جميعا يجمعهما كلمة الوصف، كلمة الوصف. ودائما التعريفات يحب أصحابها الاختصار، كما ذكرنا لكم في غير مناسبة، في غير فن، في غير موضع. نعم. فمن ذلك قولهم مثلا: الوعيدية، ويريدون به الخوارج والمعتزلة، لأنهم غلبوا جانب الوعيد، جانب الوعيد. فما بدل أن يقول لك في الكلام أو في الكتاب الخوارج والمعتزلة قال لك إيش؟ الوعيدية. فالوعيدية تشمل فرقتين، فيأتي بكلمة واحدة. فهنا عندنا الآن كلمتين: خلقه وخلقه، يجمعهما كلمة واحدة الوصف. نقلوا في السنة في أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته هذه ثلاثة، ووصف إما خلق وإما خلق. نعم.
قال رحمه الله: فيبحث فيه من حيث حفظها في الصدور وإثباتها بالسطور وضبطها وتحرير ألفاظها وإسناد ذلك
يبحث فيه. نعم.
من حيث حفظها في الصدور.
نعم، يعني ما يتعلق بالضبط، حفظها في الصدور هذا الضبط، وإثباتها في الصدور في السطور هذا ضبط الكتابة، هذا ضبط الحفظ، ضبط الصدر، والثاني ضبط الكتابة، فهذا في الحفظ وهذا في الكتابة، هذا في الحفظ وهذا في الكتابة. فعندنا حفاظ الحديث ونقلته، وعندنا كتابة الحديث، وعندنا كتابة الحديث. فكتابة الحديث تحتاج أنت إليها أحيانا عند غير الحافظ، فقد يكون كتابه مضبوطا ولكن حفظه ضعيف، لكن يقولون وإن كان في حفظه شيء إلا أن كتابه صحيح. فهذه هي العلة، هذه هي العلة، يقولون وإن كان في حفظه أو سيء الحفظ لكن كتابه صحيح، أو يحدث من كتب غيره فيخطي، وإذا حدث من كتابه فصحيح، هذا كله تجدونه في التراجم. نعم.
وضبطها وتحرير ألفاظها.
والمراد بتحرير ألفاظها الإشارة إلى الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، تحرير ألفاظها هذا فيه الإشارة إلى الرواية باللفظ أو الرواية بالمعنى، تحرير اللفظ هل هذا قول لفظي أو أنه دخلته الرواية بالمعنى، فتحرير الألفاظ هل هذا الحديث لفظي أو دخلته الرواية بالمعنى، من كذب علي متبوئا فليتبوأ مقعده من النار، هذا لفظ ما اختلفوا فيه. أحاديث الشفاعة معنى الوصف فيها فيه وفيه، فهذه متواترة، لكن هذا متواتر لفظي والثاني متواتر معنوي، وكلهم المتواتر، والمتواتر اللفظي قليل جدا، وكل المتواتر قليل لكن أقل ما يكون اللفظي. نعم.
وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك،
وهذا إشارة إلى الاتصال، قوله وإسناد ذلك إلى من عزي إليه يعني من نسب إليه، من نسب إليه يعني إسناد القول إلى من نسب إليه، هذا فيه إشارة إلى ما؟ إلى الاتصال، فإن الإسناد من الدين، وبدون الإسناد كأنما تريد أن ترقى السطح بلا سلم، الإسناد من الدين، فإذا قيل من حدثك بقي يعني انقطع، إذا كان كذاب ينقطع، من حدثك فلان، طيب فلان حدثته كذاب، هو ما يستطيع يقول لك لأنه يعرف أن فلان سيكذبه إذا كان كاذبا، فإذا قلت له من حدثك بقي يعني بقي حائرا ساكتا، قالوا عنها يعني انقطع، بقي يعني انقطع، فالإسناد من الدين. نعم.
وشروطها
نعم
تعم.
نعم.
وشروطها
عندكم ها؟ لا
لا لا يعني.
وإسناد ذلك إلى من عزي
إليه
بتحديث وإخبار ها؟
وغير ذلك.
إما أن يكون تحديثا وإما أن يكون إخبارا، ما دام رجعنا إليه أشار بذلك إلى الخلاف الحاصل في حدثنا وأخبرنا، شوف فرق بينهما وغاير بينهما، لأن ثمة خلاف بين حدثنا وأخبرنا، هي عند المتقدمين كلها واحدة حدثنا وأخبرنا، لكن بعد استقرار الاصطلاح ثمة فرق بين أخبرنا وحدثنا، فحدثنا إذا سمعت أنت الشيخ يقرأ تقول حدثنا، وأخبرنا إذا قرأت أنت عليه أو قرأت أنا وأنتم تسمعون مثل أخوكم الشيخ أحمد يقرأ وأنتم تسمعون، فما تستطيعون بعد الإصطلاح واستقراره ما تستطيعون تقول حدثنا الشيخ محمد الآن في هذا الكتاب، لكن تقولون أخبرنا، فإذا قلتم أخبرنا انتهى، معناه أنها بقراءة، أن ذلك بقراءة غيركم. أما حدثنا فلما تسمعونه مني، وفرق بين الاثنين، ما تسمعونه مني من الشرح لكم أن تقولوا حدثنا، ما تسمعونه من القراءة هنا تقولون أخبرنا، فما كان مقروءا على الشيخ ففيه الإخبار، وما كان مسموعا من الشيخ فيه التحديث. ثم بعد ذلك قال هات
وشروطها،
لا إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك، وشروطها
تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل.
الهاء هذه ما لها مكان، ها هذا هو الهاء هذه، ها نسخة أخرى عندكم إيش هذا؟ إيش عندك فيه؟ اقرأ عنه، ها؟ وفيها ها؟ إيش عندك؟ لا
قبلها وشروط
وغير ذلك، وشروط
وشروط
تحمل راويها لما يرويه، أو وشروطها وتحمل راويها، عندكم إيش؟ شروط تحمل راويها، هذا هو شروط التحمل والأداء، لأن هذا مبحث كامل ونوع كامل من أنواع علوم الحديث، هذا غلط. شروط التحمل والأداء وشروط تحمل راويها، وهنا أيضا أغلاط متعددة، واريها وهو راويها ليس واريها، هذا راويها، فهنا الواو متقدمة غلط، وإنما وشروط تحمل راويها لما يرويه بنوع من نوع التحمل، فالهاء هنا زائدة، شروطها الهاء زائدة فيها لا مكان لها. ثم بعد ذلك تكون شروط تحمل راويها، فالواو بعد تحمل غلط، وإنما الواو بعد الألف راويها، فهنا عندنا غلطان، فالأول لا بد أن تحذف فيه الألف الهاء، والثاني تقدم الراء على نعم، فتكون العبارة وشروط تحمل راويها، وهذا هو النوع المستقل من أنواع الحديث المعروف بشروط التحمل والأداء، التحمل والأداء بالأنواع المعروفة، أنواع التحمل بطرائق التحمل الثمانية، من أولها التحديث والإخبار، وآخرها الوجادة، آخرها الوجادة أو الوجادة بالفتح والكسر، وسيأتينا الكلام إذا ما وصلنا إليها، فهي ثمانية أنواع من أنواع التحمل، ثمانية ولها شروط، فهذا الراوي المتحمل له شروط لا بد أن يكون أن تكون متوافرة فيه، فهذا هو الصواب، هذا غلط في الصف. نعم
أحسن الله عليك.
ولذلك أشار رحمه الله بقوله لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، يعني أنواع التحمل الثمانية، أنواع التحمل للحديث ثمانية ستأتينا إن شاء الله تعالى. نعم
وشروط تحمل راويها.
نعم
لا دان شيخنا لا دان
فضل. نعم
قال رحمه الله وشروط تحمل راويها،
نعم،
لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو نحوها.
العرض هو القراءة، الآن نوع الشيخ، العرض هو القراءة على الشيخ نفسه، فالعرض هو القراءة على الشيخ كقراءة الشيخ أحمد علينا، فيقول فيها إيش؟ أخبرنا، والسماع كسماعكم مني فتقولون حدثنا، فهذا هو العرض، العرض يعرض الكتاب على من؟ على المؤلف أو من رواه عن المؤلف، يعني تلميذه، أو من له إسناد عن المؤلف، أو على الشيخ الذي يريد أن يقرأه ويتفهمه على يديه، هذا يسمى إيش؟ عرض. والأصل فيه أن العرض ما يكون إلا بالاتصال بالسماع في علوم الحديث، فالمراد بالعرض هنا القراءة على الشيخ فقط، تغيرت الكلمة وسموها قراءة على الشيخ وسموه عرضا، سموه عرضا فلا يشكل عليكم. نعم.
وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوها.
نعم.
وأحكامها القبول والرد وحالة الرواة من عدالة وجرح ونحو ذلك، وشروطهم في التحمل وفي الأداء، وأصناف المرويات المصنفات من السنن والصحاح والجوامع والمسانيد والمعاجم ونحوها من الأحاديث والآثار وغيرها.
نعم.
تدوين الحديث جمعه بلا ترتيب،
يعني كتابة الحديث، تدوين الحديث كتابة السنة متى بدأت، لأن السنة كانت في أول الأمر متداولة بالسماع والرواية، والكتابة لها وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أعظم رد على الذين يقولون إن السنة لم تكتب إلا في القرن الثالث، هذا أبطل ما يكون هذا القول، بل قد كتبت السنة مبكرا، كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره عليه الصلاة والسلام لمن طلبه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بحاجة إلى الكتابة لأن أذهانهم صافية وقرائحهم سيالة، يسمع الواحد منهم القصيدة من 100 بيت فيحفظها من مرة واحدة، 100 بيت يسمعه يلقى فيأخذه ويمشي، ما عندهم من الشواغل، فكانوا ولله الحمد يعني على صفاء من الذهن، والحافظة عندهم قوية جدا، فما عندهم ما يعكر صفو الحفظ، ومع ذلك وجدت الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث خوفا أن يختلط على الناس بالقرآن، فلما أمن ذلك اجتمع أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز الكتاب، وقلة قليلة منهم رضي الله عنهم بقوا على الرأي الأول، فلما جاء عصر التابعين فشت الكتابة فيهم واجتمعوا على ذلك، وكان فيه الخير الكثير، وكان التدوين العام بمعنى أنه عمم وانتشر في الناس على رأس 100 الأولى، الكتابة العامة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على رأس 100 الأولى بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع قرينه الزهري رحمه الله تعالى. أما كتابة أحادية فردية فهذه وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الكتابة كانت متقدمة وموجودة في صدر الإسلام، وأيضا بعد ذلك أوسع وأوسع من عهد التابعين، وهذا في أعظم رد على الذين يقولون أنها مدونة إلا في القرن الثالث، وهكذا في أتباع التابعين فشت وكثرت، فالشاهد كان التدوين بالصفة العامة نهجا عاما شاع وذاع كان من عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا على رأس 100 الأولى، ففي هذا تكذيب للمستشرقين ولذيولهم أيضا ممن يذهب إلى هذا القول ويطعن في السنة، مثل بورية، مثل أحمد أمين الذي ليس بأمين في كتاب ضحى الإسلام وأمثاله، من طعنوا في كتب السنة فهؤلاء يرد عليهم بهذا، والأدلة كثيرة، كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته رضي الله تعالى عنه، لذلك يقول ما في أحد، بوهرة يقول ما في أحد أحفظ مني إلا ما كان من، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك أبو هريرة أحفظ وأكثر محفوظا، فالشاهد كانت الكتابة موجودة. يقول ابن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما والله ما يرغبني في البقاء في هذه الحياة إلا أبرار، وفي اللفظ الآخر إلا 2، الصادقة والوهق، الصادقة الصحيفة وهي التي جاءت فيما بعد، أكثرها مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، موجود كثير من صحيفة عبد الله بن عمرو في هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهكذا ما كتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة، قالوا وما فيها؟ قال العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر والمدينة حرم ما بين عائر إلى ثور في رواية من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خرجه البخاري في صحيحه. قال بعض أهل الأهوى لا أقبل هذا الحديث، كيفك ما تقبله؟ ما أبشرك ما أثرت في أمة الإسلام، أهل الإيمان والإسلام يقبلونه وأنت لا تقبله. فالشاهد هذه كتابة من؟ كتابة علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وكتابته لأبي عمرو بن حزم، أبي بكر بن عمرو بن حزم، كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم هذا معروف عند العلماء، وصححه جمع من العلم وحسنوه، والذي فيه مقادير الزكوات وهو عمدة عند العلماء في هذا الباب مكتوب. وعدد من الصحائف قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه في الحج، وهكذا. فالكتابة قد وجدت في عهده عليه الصلاة والسلام لسنته ولأقواله، لكنها لم تكن إيش؟ لم تكن تدوينا عاما. ولما شكى إليه صاحبه الجليل قال إن قريشا منعتني أن من هو؟ عبد الله بن عمر. قال إن قريشا قد منعوني أن أكتب عنك، وقالوا إنه يقول في الغضب والرضا، فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما قال إلا حقا، أو قال ما خرج منه إلا حق. فهذا بأمره عليه الصلاة والسلام. والأدلة على إثبات الكتابة في عهد عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، قد استوفاها ولله الحمد علماء الحديث، وهذا مكانها. فالشاهد أن الكتابة كانت في عهد صلى الله عليه وسلم وأيضا في عهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكنها لم تكن بشكل عام، يعني تدوين عام تجمع الكتب فيها، وإنما هذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع، كل واحد يجمع ما حصل له ما حصل له. أما التدوين العام فكان بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وحسنا صنع رضي الله تعالى عنه في هذا، وبعده نشط الناس في تدوين سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: جمعه بلا ترتيب. وأول تدوين للحديث وقع على رأس المئة، ففي البخاري كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وفي لفظ أبي نعيم كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه.
نعم، هذا الأمر به بدأت الكتابة العامة ودونت المصنفات ابتداء من هذا الحين، يعني الكتب جمعت الكتب لكن من غير ترتيب تقسيم لها، لا، ولكن حصلت الكتابة، حصل التصنيف في هذا الباب بمعنى الكتابة حصلت في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. نعم. جمعه خاف، السبب خوفه دروس العلم، يعني ذهاب حفاظ الحديث فتذهب معهم السنن، فخاف من ذلك فأمر بكتابة الحديث. وأمر الزهري خاصة وهو زميله كان في المدينة فكتب إليه قال: أما أنا فقد جاءني من الأمر ما شغلني مما تعرف، يعني أمر الخلافة، وبقيت أنت فاقعد للناس حتى يعلم من لا يعلم، فإن هذا العلم لا يهلك حتى يكون سرا. أمر أن يقعد للناس، وأمر أن يدون الحديث وأن يكتب إليه بالحديث، وأن يكتب إليه بحديث صحيح عمرة، بصحيح حديث عمرة رضي الله عنها، وعمرة تابعية وكانت تلميذة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي فقيهة، فقيهة عالمة، محدثة فقيهة عالمة، وهي تابعية، وهي تربية عائشة رضي الله تعالى عنها. فأمره أن يعتني بحديثها بن صفوان. نعم.
جمعه على الأبواب. وأول من جمعه على الأبواب جماعة في أثناء المئة الثانية كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المشرفة، والإمام مالك ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب بالمدينة المنورة، وهشيم بن بشير،
لا، هشيم بن بشير،
أحسن الله إليك،
هشيم هو ابن بشير ابن زاذان السلمي الواسطي. نعم.
وهشيم بن بشير
ومدلس هو أيضا، وهو مدلس لا بد فيه من السماع، من التصريح بالسماع، إلا ما كان في الصحيح فيمشي. نعم، هو هشيم بن بشير بن زاذان السلمي الواسطي مولاهم. نعم. هذا هو هشيم بن بشير، الأول مصغر والثاني مكبر أبوه، هشيم فعيل، بشير فعيل. نعم.
وهشيم بن بشير السلمي بواسط، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة.
والربيع
بن صبيح،
أيوة بالفتح،
أحسن الله إليكم، والربيع بن صبيح.
نعم.
وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري.
نعم. ثم جرير بن عبد الحميد القاضي، جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي مولاهم القاضي المروزي الثقة الثبت رحمه الله. نعم.
ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم،
فقد مشى رحمه الله في هذا على الجمع بين الأقوال، من هو أول من دون، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم فلان وقال بعضهم، فهو جمع، فالجمع أول من دون هنا هو فلان، وأول من دون هنا فلان، وأول من دون هنا فلان، فبهذا تجتمع الأقوال فتكون الأولية هنا أولية مقيدة، ويحصل للجميع الأولية كل واحد في قطره، فجاء بها هنا مجموعة جامعا بين الأقوال من غير مشعر لك بأن فيها المسألة خلاف. نعم. اختلف من هو الأول فعددوا، فما في إشكال، ما في تعارض، هذا الأول في بلدته وهذا الأول في بلدته وهذا الأول في إقليمه، ما في تعارض. نعم. فهذا جاء به على صيغة الجمع، جمعهم بالجمع. نعم.
جمع المرفوع إلى أن رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هو من كتب مكة، وهكذا محمد بن إسحاق صاحب المغازي وابن أبي ذئب له موطأ رحمه الله تعالى بمكة بالمدينة على الأبواب، وهشيم بن بشير بن زادان السلمي الواسطي كذلك بواسط، والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة هؤلاء كلهم في البصرة رتبوا على الأبواب، وسفيان الثوري وما وصلنا إلا بعض حديثهم رحمه الله تعالى، ومعمر بن راشد وله كتابه الجامع لمعمر الذي يروي عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نعم. فعبد الرزاق راوية معمر، ومعمر راوية همام، وهمام يروي عن من؟ عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، صحيفة همام عن أبي هريرة التي أخرج منها جزءا طيبا لمن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فالشاهد معمر بن راشد بن يمن شيخ عبد الرزاق صنف كتابه الجامع، وعبد الرزاق راويته، وطبع مع كتاب عبد الرزاق في آخر المصنف، فهؤلاء كل واحد صنف، ولكن هذه الكتب لم تكن متخصصة في المرفوع، يعني في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، لا، وإنما جمعت المرفوعة وجمعت الموقوفة وأحيانا المقطوعات، المقطوع ما هو من قول التابع، والمرفوع ما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان إلى الصحابي، وما لتابع فذا المقطوع، وما لتابع فذا المقطوع، ما نسب إلى التابع فهو المقطوع، فالمقطوع غير المنقطع، المقطوع هو قوله، قول التابع، وأما المنقطع فهو ما لم يتصل سنده بأي نوع من أنواع الانقطاع فيسمى منقطع، وبعضهم يطلق هذا على هذا، ولكن هذا على غير الاصطلاح، أما لفظة الاصطلاح إذا قالوا مقطوع هذا قول التابعين، لكن بعضهم يطلق المقطوع يريد به الانقطاع في الإسناد، إيه يروي يقول فلان يروي المقاطيع يعني المنقطعات، ليس المقاطع أقوال التابعين، فهذا هو. نعم.
إلى أن رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة،
يعني تفرد عن أقوال الصحابة وأقوال إيش؟ التابعين، تفرد عن الموقوفات وعن المقطوعات، وعن المقطوعات. نعم.
فصنف عبيد الله بن موسى العبسي مسندا.
نعم.
ونعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. ثم اقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية.
كأحمد بن حنبل. نعم.
كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم.
نعم. هؤلاء صنفوا متانيد، ولكن لم يصل إلينا إلى مسند أحمد ابن حنبل كاملا رحمه الله تعالى، وهكذا مسند إسحاق بن راهوية وصلنا جزء طيب منه، طيب منه، وبقية المسانيد صغيرة، وإذا أطلقت المسانيد فأمها مسند الإمام أحمد، فهو أشهرها على الإطلاق، أشهرها على الإطلاق، كما أن الموطأات كثيرة، لكن إذا أطلق الموطأ فأشهره أشهرها مالك رحمه الله تعالى. فالمسند لأحمد هو أشهر المسانيد. مسند بن أبي شيبة مفقود، ما وجد منه إلا قطعة. المسند المعلل لبقي بن مخلد أيضا هذا كبير جدا لكنه مفقود غير موجود. وأيضا مسند البزار جاءنا كامل ولله الحمد، وجد طبع محققا ولله الحمد قرابة 15 أو 16 مجلدا وموجود بين أيدينا ولله الحمد، هذا من المسانيد الكبيرة أيضا مسند البزار، مسند البزار نعم، لكنه مليء بالغرائب نعم.
جمع الصحيح نعم. صحيح البخاري، وأول من اقتصر على الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وصنف في ذلك كتابه الجامع الصحيح
نعم.
وهو مشتمل على 2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرار.
هذا البخاري رحمه الله تعالى الآن جمع المرفوع، رأى بعض إلى أن رأى بعضهم أن تفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا قصة، وهو أنه رحمه الله كان في حلقة محمد بن يحيى، فذكر محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتناء بما صح منه وبالمرفوع خاصة، فأشار الذهلي لو أن بعضهم ينشط فيجمع هذا ويصنفه، فوقعت في نفس البخاري رحمه الله تعالى. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، فالشاهد كتب كتابه الجامع الصحيح، وهو أول من اقتصر على الصحيح رحمه الله تعالى من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجامعه الصحيح أصبح القدوة في هذا الباب الذي فاقت الشروح عليه 500 شرح أو 400 شرح نعم.
وفيه من المتون وبالتكرير 7,397 حديثا.
نعم.
وفيه من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من جامعه 160.
هذا استفاده من كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر في الهدي، والحافظ رحمه الله تعالى من أدق من دقق في هذا في هدي الساري، وانتقد العادين لأحاديث الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وبين الإيرادات على كل واحد منهم، ثم بين وعددها تعديدا دقيقا في كتابه الماتع هدي الساري. والهدي على اسمه هدي، كتاب عظيم جدا، لكن من يصبر اليوم على قراءة مثل هذه المقدمة الجميلة العظيمة الفوائد؟ هدي الساري هدي لمن سار في هذا الباب في هذا الطريق، سار في الطريق ليلا وقد أضاء الله جل وعلا له، فهذا الطريق طريق صعب ومو سهل. علم الحديث ليس بالأمر الهين، فالشاهد أن الشيخ حافظ رحمه الله استفاد في هذا من الحافظ، وكلاهما حافظ رحمهما الله تعالى نعم. أعد علينا، وهو مشتمل
على 2600 حديث.
هذه فائدة، يعني استفاد منها بحفظ أعداد أحاديث الصحيح نعم.
2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرير،
هذه بدون تكرار، موصولة، الشرط فيها أنها موصولة، والثاني بدون تكرار غير مكررة، ما كررها في مواطن أخرى. 2600 وحديثين نعم.
وبالتكرير 7,397 حديثا،
هذا التكرار 7,397 حديثا، يعني أكثر من الثلثين نعم.
وفيه من المتون المعلقة، إذن
عندنا بدون تكرار كم؟ 2600 وحديثين وبالتكرار 7000 ضيعتنا الأوراق. نعم. فإذا بالمكرر 7307 وكم؟ 90 حديثا. نعم. 7400 إلا سبعة أو إلا ثلاثة. 7400 إلا ثلاثة، هذا أسهل.
نعم.
نعم. على طريقة عامي الأميين، نحن أمية أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فيأتون بأسهل الطرق للحفظ. فإذا 7400 إلا ثلاثة أهون ما تنسى، وذاك 2600 وحديثين. كلمة حديثين بدل اثنين ما تنسى، لأنك إذا قلت 2602 بعدين تنسى ثلاثة أربعة خمسة، لكن حديثين على طول ما تنسى. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه من المتون المعلقة المرفوعة،
المعلقة المرفوعة الآن، فيه من المتون المعلقة التي ليست موصولة بالإسناد، حدثنا أخبرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
التي لم يصلها في موضع آخر من جامعه 160 أو 59
على خلاف، يعني 160 ولا 159 اختلفوا في حديث واحد. نعم.
وبما وصله 1341 حديثا معلقا،
بما وصله 1341 حديثا معلقا، يعني هذه المعلقات التي وصلها. إذن فالذي لم يصله كم؟ قليل جدا، قليل جدا، 160 أو 160 إلا واحدة. نعم.
وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا.
الله أكبر. نعم.
فجميع ما فيه على هذا،
والمراد بهذا كلمة المتابعة، يعني أنها ليست على شرطه، المراد بكلمة المتابعة أنها ليست على شرطه، رواء أخرجها متابعة لا احتجاجا، ففيه المتابعة والاستشهاد. نعم. فهؤلاء الرواة لم يروي لهم احتجاجا بهم، وإنما خرج لهم في المتابعات والشواهد، والمتابعات والشواهد تسهل فيها. نعم. ولذلك حينما يقولون فلان من رجال البخاري ويتبين أنه من روى عنه متابعة، يأتيك النقد فيقول لا، الناقد يقول فلان لم يحتج بالبخاري وإنما روى له متابعة، روى له استشهادا، متابعة يعني ما اعتمد عليه، إنما العبد على غيره وجاء به زيادة خير. نعم.
وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا.
نعم.
فجميع ما فيه على هذا المكرر 9082 حديثا، انتهى من مقدمة الفتح.
نعم. نعم.
إيش؟
وصل الوقت، خلاص خلوا يكمل الكلمة الأخيرة، بس
العبارة الأخيرة.
أنتم بين يديكم الكتاب أكثر مني تنظرون إليه. نعم.
الله يجزيك.
قال الحافظ
رحمه الله: وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات.
الموقوفات والمقطوعات هذه ما هي داخلة في الحساب، لما؟ لأن الكتاب اسمه الجامع الصحيح المختصر المتصل المسند المتصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذه الموقوفات والمقطوعات، لأنه جاء بها إما في التراجم، وإما ليأخذ منها في أثنائها فقها، يأخذ منه أيضا في ترجمته ونحو ذلك، فمثل هذا لا يدخل في شرطه. فالذي ينتقده في هذا الباب لا وجه لانتقاده على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا نقف أو ننتهي، وعنده نقف، ونستقبل صحيح مسلم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، وأصحاب السؤالات التي وجهت جاءتني مكتوبة يعذروني، غدا إن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أكون في هذه الليلة مع إخوتي وأبنائي وأحبتي في هذا المسجد المبارك، مسجد شيخنا ووالدنا وأستاذنا ومربينا الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمة الله عليه، رحمه الله رحمة واسعة، هو وسائر أشياخنا. وإنه لمما يؤسفني أن تأخرت عن هذه الدورة في اليوم الماضي، وذلك بسبب عدم وجود الطيران في الوقت الذي أريده بل وفي غيره، فما وجدت رحلة آتي إليكم فيها حتى أكون معكم في أول يوم، وحاولت ولم يتيسر، مع أن الرحلة كانت موجودة لكن لم يتيسر وجود المقاعد. فالحمد لله على كل حال، ونرجو منكم جميعا المعذرة. والاعتذار الثاني التأخر عن بدء الدرس هذه الليلة، وذلك بسبب العارض الذي عرض لنا من المطر، فقد خرجنا من مدينة جازان أنا والإخوة وقدرنا وقتا كافيا يوصلنا عندكم وزيادة، ولكن قدر الله فوق كل شيء، فقد لاقتنا رحمة الله سبحانه وتعالى منذ أن انطلقنا بدأ المطر معنا واشتد، فبعد أن تجاوزنا قرية مزهرة اشتد علينا شدة لا نستطيع الرؤية معها ولا المشي حتى وصلنا عندكم، فهذا الذي أخرنا في الطريق وتأخرنا عن الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله خيرا. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الفن، فن علوم الحديث، فن مهم لكل من أراد الوقوف على صحيح أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفها، فلا بد لمن أراد معرفة الصحيح من الحسن من الضعيف من أن يتعلم هذا العلم. وقد أشار إلى ذلك صاحب هذا المؤلف في منظومته الميمية رحمه الله تعالى في قسم الوصية بالسنة، التي قال في مطلعها: اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون، نصا صريحا للرسول نمي، حيث قال فيها: واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، تعرف الصحيح من الضعيف، فلا بد لك من أن تقرأ كتابا في الاصطلاح، والاصطلاح هو اصطلاح القول، وهو علوم الحديث، مصطلح الحديث الذي أطلق عليه مصطلح الحديث. وهذا الكتاب من أحسن الكتب وأنفعها، مع وجازته قد جمع، ومع اختصاره قد استكمل فيه رحمه الله تعالى مباحث الفن، وامتاز بضرب الأمثلة، امتاز بضرب الأمثلة والتوضيح والتدقيق وبيان بعض الأمور الملتبسة، وحقق فيه مؤلفه رحمه الله تعالى، فلم يكن مؤلفه ناقلا كما هو معلوم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن كتب في هذا الفن مجرد ناقل، أما الشيخ فناقل وناقد رحمه الله تعالى، ومن يقرأ هذا الكتاب يجد مصداق ما أقول. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد أحسن القائمون على هذه الدورة إذ اختاروا هذا الكتاب، فهو من الكتب النافعة، ولا سيما وقد رتبه صاحبه رحمة الله عليه على صيغة السؤال والجواب، ليكون أدعى لجلب الانتباه، فإن المسألة إذا طرحت ثم تشوق السامع إلى معرفة الجواب كان ذلك أدعى للحفظ، فرأى رحمه الله تعالى أن يسلك هذا المسلك. وهذه طريقة مسلوكة سلكت في أصول الفقه وسلكت في الفقه وسلكت في العقيدة، والمصنف رحمه الله قد كتب في العقيدة على هذا النحو، وله أيضا كتاب آخر نظم في المصطلح وهو الموسوم باللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، فهذا نظم 640 بيتا تقريبا إن لم أهم في العدد، احتوى على أصول العلم والفن كلها ولم يفته، بل لا يمكن أن تقول إنه فاته، وإنما ترك هو تعمدا، ترك الفروع في الأمثلة يمثل لكنه لا يستكثر، فالتفريعات في الأمثلة والصور هذه حذفها، وأما الفن أصوله وفروعه المهمة فما غادرها. فهذا الكتاب كتاب عظيم، إذ 640 بيتا، وأنت إذا نظرت فيما يشابهه كألفية العراقي وألفية السيوطي إنما زادت عليه في العدد لأنها فرعت بضرب الأمثلة، والشيخ رحمه الله تعالى حاول الاختصار في هذا فجاء كتابه على هذا النحو، وله كتاب ثالث وهو اختصار هذا الكتاب، اختصار لهذا الكتاب الذي هو دليل أرباب الفلاح في تحقيق فن الاصطلاح. فله في الفن ثلاثة كتب رحمه الله، والمرء إذا عدد الكتابة في الفن يتقن، فإنه يزداد اطلاعا ويزداد معرفة ويزداد تبحرا، والشيخ رحمه الله في هذا الباب معروف، فليس عنده كودنة النقلة وجمود النقلة، وإنما هو ناقل ناقد رحمه الله تعالى. والحديث في هذا يطول ولا أريد أن أخذ الوقت، ونريد أن نستغل الوقت ما أمكن في أن نقرأ في هذه الرسالة الطيبة الجامعة، وبالله التوفيق. سم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ شيوخنا حافظ بن أحمد الحكمي غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الفرد الصمد الواحد القهار، المالك المتصرف مقلب الليل والنهار، الخالق البارئ المصور الرزاق، ذو القوة المتين، الذي رفع سبع سماوات طباقا بغير عمد تستند إليها، وبسط الأرض على متن الماء وأوقفها بالأطواد لئلا تضطرب بمن عليها، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، له مقاليد السماوات والأرض، فمن شاء أعطاه من فيض خزائنه، ومن شاء منعه، وبيده ميزان العدل، فمن شاء أعزه وأعلاه، ومن شاء أذله ووضعه، لا راد لقضائه ولا معارض لحكمه، وهو أحكم الحاكمين، أطلع شمس السنة بحكمته البديعة،
شمس لشموس
شموس أحسن الله،
هذا هو الصحيح، نعم،
أطلع شموس السنة بحكمته
وإليها البديعة. أشار هم البدور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم علماء السنة، فشموس السنة هم علماء السنة، فليس للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، علماء الحديث والسنة هم بهاء هذه الأرض وهم جمالها، هم أمنة الدين وهم حملة العلم الذين يقومون به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل فيهم عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم يعني السنة من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، فقد عد لهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبين سبب تعديله لهم بأنهم يقومون بهذه المهام العظيمة، ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين الغلاة وانتحال المبطلين الكذابين الذين ينسبون للدين ما ليس منه، وتأويل الجاهلين الجهلة الذين يحرفون الدين، فإن التحريف على قسمين: تحريف لفظ وتحريف معنى. وهؤلاء يحرفون الألفاظ ويحرفون المعاني، وبعضهم لا يستطيع تحريف اللفظ لكنه يحرف معناه. فهؤلاء حملة السنة الذين عد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مهمتهم، فهم الحماة لهذا الدين حقا، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. لا ينهزم جيش أهل السنة، كيف ينهزمهم؟ لواءهم ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهم شموس. نعم،
أحسن الله عليكم. أطلع شموس السنة بحكمته البديعة، فأشرقت أنوارها في سماء الشريعة، فاضمحل بذلك دلس الضلالة وتنفس صبح الحق المبين. أحمده سبحانه على تسلسل نعمه التي لا تحصى، وأشكره على تواتر فضله الذي لا يستقصى الذي لا يستقصى، وأسأله الأمن من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف والوضيع والشريف والغني والمسكين.
اللهم
وأشهد أن لا إله
ولا شك
إلا الله.
أن كلمة الفرد التي جاء بها المصنف رحمه الله بعد قوله الحمد لله واستفتح كتابه بالحمد، اقتداء بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فإنه كان يستفتحها بالحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعلم أصحابه خطبة الحاجة وهي مفتتحة بالحمد: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وكان أصحابه رضي الله تعالى عنهم يستفتحون حوائجهم المهمة بذلك. والعلم من أهم الأمور، بل أهمها على الإطلاق، لأن في حياة القلوب، فاستفتاحه بمثل هذا يجعل البركة للعبد. لكن قول المصنف رحمه الله الفرد، هذه اللفظة لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وهي مرادفة للواحد، فهي ضد الزوج، والله سبحانه وتعالى إنما يوصف بما وصف به نفسه في كتابه وفي صحيح سنته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا سبيل إلى الوصف لربنا تبارك وتعالى إلا من طريق الكتاب والسنة، ولم يرد لا في القرآن ولا في السنة وصف الله جل وعلا بلفظ الفرد، وإنما أراد المصنف وغيره من العلماء ممن استفتحوا بمثل هذه الجملة الكلمة، أرادوا بها إثبات إفراد الله جل وعلا ووحدانيته. وفي قوله رحمه الله الواحد الصمد الواحد كفاية، والصمد هو الذي تصمد المخلوقات في حوائجها كما صح ذلك عن ابن عباس، والقهار الذي لا غالب له سبحانه وتعالى. فلفظة الفرد الحاصل أن هذه اللفظة ليست بثابتة، وإن كان بعض الناس يستخدمها وهو غلط، غلط، ما ينبغي الإنسان أن يستخدمها في حق الله جل وعلا، ويكتفي بما ورد في النصوص الصحيحة. وأما الافتتاح بالحمد فهذا هو السنة، وكما سمعتم مستنده الاقتداء بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وبتعليمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في خطبة الحاجة، واستمرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، شهادة صادرة عن يقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك تداخلها ولا أوهام، نسأل الله الثبات عليها.
هذا ليس تزكية منه لنفسه حتى يقال إنه يزكي نفسه، لا، هذا وأمثاله من العلماء بعض الناس، وهذا التنبيه عليه لأن قد انتهى إلينا استشكالات وبعضهم يتوسع فيه حتى يصل هو إلى تزكية نفسه من بعض من أوردوا علينا هذا الكلام. هذا ليس فيه تزكية لنفسه، ولا أهل العلم حينما يقول مثل هذا تزكية لأنفسهم، وإنما الإخبار، الإخبار يخبر المرء أنه يقول ذلك لأجل كذا بسبب كذا وكذا، وليس عنده في هذا لا مراءة ولا قصد الثناء من أحد، وإنما يخبر عن نفسه أن شهادته صادقة بما يعلمه من نفسه. وهذا فيه أيضا رد من علماء السنة على أهل الإرجاء الذين يمنعون من أن تقول أنا مؤمن حقا أو صدقا فحينما يقول المرء أشهد أن لا إله إلا الله ويقول شهادتي هذه شهادة صادق أو صدق أو حق، هذا في رد على هؤلاء، وهذا موجود ومبسوط في كتب العقائد. فالمؤلف رحمه الله تعالى أخبر عن نفسه أن شهادته هذه صادرة عن يقين واعتقاد صحيح لا شك فيه ولا يدخله أوهام، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة هو وسائر العلماء الذين يأتون بمثل هذا الأسلوب، فليس هو من باب التزكية وإنما هو من باب الإخبار. نعم،
نسأل الله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتينا اليقين.
آمين.
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بأبلغ حجة وأقطع برهان، وخصه بجوامع الكلم وأنزل عليه القرآن.
نعم، لا شك أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر بنفسه عن ذلك بقوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولماذا قال يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة لا معارض، في الدنيا عارضه كثير وأنكروا هذه السيادة، لكن يوم القيامة يظهر من هو السيد حقا في ذلكم الموقف، فظهر صدقه عليه الصلاة والسلام يوم يقصده الخلائق جميعا بعد أن يبدأوا من آدم عليه الصلاة والسلام ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم إليه صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم ذلكم المقام المحمود الذي قال الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة عند الله لا تكون إلا لي لا ينبغي أن تكون إلا لعبد لا ينبغي أن تكون إلا لعبد مؤمن وإني لأرجو أن أكون أنا هو، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يبعثه يوم القيامة في هذا المبعث ويقوم الناس إليه ويفزعون إليه، فيكون كما قال عليه الصلاة والسلام آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. فهذا هو المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق حينما يشفع إلى ربه جل وعلا ليقضي عنهم، يقضي بينهم في هذا اليوم ويفرج عنهم ما هم فيه، فهذا هو المقام المحمود الذي يحمد فيه عليه الصلاة والسلام، حتى الذين يذمونه وذموه في الدنيا يحمدونه يوم القيامة في هذا المكان، فسمي المقام المحمود لأنه يحمد صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، ولأنه عليه الصلاة والسلام يحمد ربه جل وعلا في هذا المقام بمحامد لم يعرفها في حينه وتفتح عليه يوم القيامة، يفتح عليه بها يقول لا يحضرني الآن لا تحضرني الآن، يفتح الله سبحانه وتعالى بها عليه. فهذا المقام يحمد فيه صلى الله عليه وسلم ربه ويحمده فيه الخلائق إذ شفع لهم عند ربهم تبارك وتعالى. فيوم القيامة الذين اعترضوا على سيادته في الدنيا ونازعوه فيها وكذبوا يقرون بها، وهذا هو المهم، المهم النتيجة في آخر شيء. فلذلك أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا ولم يذكرها ولم يطلق اللفظ، وإنما قال يوم القيامة، لأنه في الدنيا كم من منازع نازعه كثير وكذبوه كثير ولم يعترفوا له بالسيادة كثير، فلأجل هذا قال سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهذه هو النكتة، إذ عدل عنها في الدنيا وعلقها بالقيامة لأنه يوم القيامة يعترف بذلك له الجميع فلا يعترض عليه أحد، ما يستطيع أحد ينكر هذه السيادة، فثبت بذلك سيادته في الدنيا. لما كان هذا موقفه يوم القيامة ظهر بذلك صدقه في أنه سيد ولد آدم في الدنيا وفي الأخرى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المطلوب. نعم،
فهو أكرم الأنبياء وخاتم الرسل وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين عرفوا الحق فقبلوه ونصروه وأنكروا الباطل فردوه وقهروه، فعلى بذلك كعبهم ورفعت عند الله درجاتهم وحفظ الله بهم الدين، وعلى أتباعهم الذين نفروا في طلب علوم الدين جماعات وأفرادا ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحادا وأتلفت قلوبهم على الحق واتفقت واجتمعت على صحة الاعتقاد، ف فما اختلفت ولا افترقت ولا تابعيهم وتابع التابعين.
نعم.
أما بعد،
قوله رحمه الله تبارك وتعالى وخصه بجوامع الكلم إشارة إلى أوتيت جوامع الكلم واختصر للحديث اختصارا، وهذا حديث صحيح معروف للجميع، وإما انزل القرآن عليه فهو أظهر من أن نتكلم نحن فيه. وأما قوله ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحاد، هذا فيه جناس إشارة إلى ما سيأتي من التقسيم إلى التواتر والآحاد في الأخبار، فهذا من بديع الاستهلال، هذا براعة استهلال، هذا يسمى براعة استهلال، لأنه سيفتتح الآن بالكلام على الأخبار وانقسامها إلى آحاد وإلى متواتر. فهنا قال ونقلوا إلينا أصوله وفروعه تواترا وآحادا، فهذا من براعة الاستهلال التي تدل القارئ والسامع على ما بعدها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها،
هذا هو الصحيح. أما بعد، كثير من العلماء يتسمح ويقول وبعد، ولكنه غلط، لم يأتي في العربية، ولو قاله بعض العلماء ولو كتبه بعض العلماء في كتبهم لكنه غلط، لم يأتي في العربية وبعد، إنما العربية أما بعد. أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أولفا، فأما الذي يأتي بعدها فإن الفاء رابطة لجوابها. أما بعد يعني مهما يكن من شيء فكذا، هذا تقدير أما بعد، معناه مهما يكن من شيء فكذا، أو فحاصله كذا، أو فجوابه كذا ونحو ذلك. فكل ما تسمعونه من وبعد هو لحن، وإن قاله كبار ممن يشار إليهم، ليس في العربية هو بعد، وإنما فيه أما بعد. هذه خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خطب أصحابه، وهذه كتابات علماء العربية، فبعد ما يقال فيها إلا أما بعد. نعم.
أما بعد، فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها،
هذه الفاء فاء رابطة لا بد أن يؤتى بها وجوبا، ولذلك تسمعون غلط كثير من الخطباء أما بعد أيها الناس، غلط. أما بعد فيا أيها الناس، فيا عباد الله، فيا أيها المؤمنون، لا بد من الفاء. أما كمهما يكن من شيء وفاء، هذه الفاء لتلو تلوها وجوبا ألفة، لا بد منه، ألفت يعني تعودت عند العلماء، لا بد أن يؤتى بها. نعم.
فإن أشرف العلوم بعد القرآن العظيم وأعلاها وأحقها بالبحث والتحقيق وأولاها علم السنة النبوية والآثار المصطفوية التي هي موضحة للقرآن ومبينة له ودالة عليه ومفصلة لمجمله وحالة لمشكله وهادية إليه، ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق الاصطلاح.
سقط عندكم اللام، ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح، فاللام بعد العين العلم، هكذا؟ نعم، سقطت اللام، ولا يتضح هذا العلم، ما هو العم؟ نعم.
ولا يتضح هذا العلم غاية الاتضاح إلا بتحقيق الاصطلاح الذي هو الآلة المعينة على تحليله والدليل المرشد على سبيله، فلا وصول إليه إلا بتحقيقه، ولا سبيل إليه إلا من طريقه.
نعم، سقطت عندكم إلا، سقط عندكم حرف إلا، فلا بد من إضافتها، والكلام لا يستقيم إلا بها. فلا وصول إليه إلا بتحقيقه يعني تحقيق هذا الفن، ولا سبيل إليه يعني لا معرفة هذا الفن إلا من طريقه، فسقط الحرف إلا بعد قوله ولا سبيل إليه إلا من طريقه، فتضيفون إلا بعد قوله إليه. نعم، واضح؟ نعم.
ولا سبيل إليه إلا من طريقه، ومن رغب عن هذا الفن الجليل فقد حرم معرفة المدلول والدليل، وفاته خير كثير وفضل جزيل. وقد جمعت في ذلك جملة،
ومن رغب عن هذا الفن الجليل يعني فن المصطلح، وقيمته من قيمة الفن الذي يخدمه، العلم الذي يخدمه، وهو علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحة وضعفا وتواترا وآحادا وغرابة وشهرة ونحو ذلك. فالشاهد أن من رغب عن هذا الفن فقد حرم معرفة المدلول والدليل. كيف؟ معرفة الدليل هل هو صحيح ولا ضعيف؟ صح ولا لا؟ طيب نحن نبدأ بمعرفة الدليل، فقد حرم معرفة المدلول والدليل. أما معرفة الدليل فمن حيث الصحة والضعف، يعني هل هو صالح للاحتجاج به ولا غير صالح، هذا هو الدليل، بمعنى أنه صحيح أو حسن، وإن شئت قل بمعنى أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت، تعبر بلفظة ثابت ليشمل الصحيح والحسن. فهذا هو حرم معرفة الدليل، معرفة الصحيح من السقيم، الثابت من غير الثابت. وإذا حرم معرفة الدليل حرم معرفة المدلول، يستدل ويستدل ويستدل ثم في الأخير تأتي أنت إليه تنسفه، كما قال الحافظ ابن حجر: ولربما تعلل بعضهم بلعل المراد كذا والمراد كذا، ولو أجهد نفسه ونظر في إسناد هذا الحديث لارتاح كثيرا، فيعرف أن الحديث ضعيف، يتعب نفسه، المراد كذا لعل المراد كذا لعل، فيتعب نفسه والحديث ضعيف. والعلماء متفقون على قاعدة أن التأويل يعني الشرح والتبيين والاستنتاج والاستنباط فرع الصحة، التأويل فرع الصحة، هذه قاعدة عند العلم أصولية معروفة عند المحدثين والأصوليين، أن التأويل يعني تفسير الأحاديث فرع الصحة، فرع عن الصحة، أولا تثبت العرش حتى يتماسك ويستقيم ثم تنقش، فالاستنباط والتأويل نقش، هذا هو الفقه. فإذا فعلت ذلك أحسنت، وإن لم تفعل فقد حرمت أيضا المدلول الذي تستدل به وتبني عليه، يأتي من يضعف الحديث فينسفه لك نسفا، فذهب الاستنباط ولا لا؟ ذهب الاحتجاج، ذهب الحكم الفقهي الذي بنيته على هذا الحديث الضعيف ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا هو، ما عرفت الدليل ما عرفت المدلول، ما يمكن أن يثبت لك مدلول إذا كان الدليل ضعيفا، فتحرم بعدم معرفتك لأصول علوم الحديث من معرفة الصحيح من الضعيف، وإذا كان كذلك فيهدم كل ما بنيته فتحرمه. فالمدلول هو المبنى الذي تبنيه، فلما كان المبنى هذا وهو المدلول على غير أصول ضعيفة ذهب لا شيء، فحرمت الدليل والمدلول. نعم، هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. وقد جمعت
وكفى بهذا غبنا، وكفى بهذا غبنا، لأن الجهالة تأتيك في الناحيتين، الجهالة تأتيك من الناحيتين، الأول في التأصيل وهو معرفة هل هذا صحيح ولا ضعيف، والثاني في الفقه. ولهذا كم من الاستنباطات التي يستنبطها الفقيه غير العارف بالسنة يكر عليها الفقيه المحدث فلا يصح منها له إلا القليل بسبب عدم معرفته بالصحيح والضعيف. نعم، والناس ثلاثة أقسام في العلم: محدث فقيه فهذا هو الأعلى كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي داود وغير هؤلاء، تمثيل لا حصر، فمن جمع بين هذا وهذا هذا في الدرجة العليا. والثاني محدث غير فقيه فهذا له أجر الحمل، حمل السنة. والثالث فقيه ليس بمحدث فهذا أضعف في باب الفقه، إذا لم يكن فقيها فيحصل له هذا الذي سمعتموه، حرمان إيش؟ المدلول، الاستنباط الذي استدل عليه بهذا الحديث الضعيف ذهبا، فكونوا من أعلى الأنواع الثلاثة وهي رتبة مالك والشافعي وأحمد المعلم وتلميذه وتلميذ تلميذه رحمهم الله جميعا ومن على شاكلتهم ممن ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة.
وقد قيل أيضا إن من طلب الفقه من غير معرفة للحديث فهو أعرج. العلماء يقولون من طلب الفقه من غير معرفة للحديث فهو أعرج، يعني يبقى فقهه أعرج، ما ينهض ما يمشي، لأنه قليل وانكسر قليل وانكسر كل قليل ساعة ويعترض عليه بضعف الدليل، فهو أعرج ما يحسن المشي. نعم. ويروى هذا عن الشافعي رحمه الله أيضا. نعم.
وقد جمعت في ذلك جملة مفيدة ونبذة فريدة في ذلك تشتمل على المهم من ذلك وتدل الطالب الراغب في تلك المسالك، وإن كنت لقصر رباعي وقلة اطلاعي لست من فرسان هذا الشأن ولا ممن يجول في هذا الميدان ممن خاضوا غماره وجمعوا صغاره وكباره، ولكني أحببت أن أقدح معهم بالزند وأرمي بسهم وأستضيء بنور ما اقتبسوا وأقتطف من ثمار ما غرسوا وأنقل ذلك من كتبهم وأقفو أثرهم متشبها بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم، فرحمهم الله ورضي عنهم.
ورحمه تعالى ورضي عنه، فإن هذا منه مسلك التواضع، وهذا الذي يزين صاحب العلم، فما أحسن العلم يزينه التواضع، فقد كتب الله له بتواضعه وإخلاصه نحسبه كذلك والله حسيبه. القبول في جميع مؤلفاته، وآتاه الله من القوة فيها والسهولة والسلاسة في السبك ما لم يكن لغيره في هذا العصر، نظما ونثرا رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أقرب لفهم الطلاب.
هذه هي العلة، هذا هو السبب في كونه جعله على طريقة السؤال والجواب. لماذا؟ ليكون أقرب للفهم، لأنه إذا تقدم الجواب سؤال تعلق القلب بالجواب فيبقى منتظرا له، ففي حالة تلهفه لسماع الجواب يأتي وقد استعد لوعي الخطاب، وإذا وعى فقه وحفظ، سهل عليه الحفظ. نعم.
وقد وجعلته على طريقة السؤال والجواب ليكون أقرب لفهم الطلاب، راجيا من الله جزيل الثواب، وأن يهب لي من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.
نسأل الله ألا يحرمه أجر ذلك. آمين. وألا يحرمنا وإياكم أيضا الانتفاع. آمين. إنه جواد كريم. نعم.
وافتتحته بمقدمة تفصح عن تعريف هذا الفن رواية ودراية وما في ذلك من التصانيف المشهورة، واختتمته.
أنتم كم عندكم يا شيخ محمد هنا من وجبة في الدروس؟ كم أوقات حصص الدروس هنا؟ كم يعني متى ومتى ومتى؟ الصباح كم؟ ثلاثة دروس تبدأ من 11 إلى بعد الظهر، والعصر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، خير خير وبركة. نعم نعم.
وختمته بخاتمة تشتمل على فوائد منثورة، وسميته دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح.
حتى في عنوانه مشوق رحمه الله، دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. من أراد أن يفلح ويكون من أرباب الفلاح فليعرف فن الاصطلاح، فحينئذ يسلم له الدليل والمدلول، وحينئذ يستطيع أن يصول ويجول فتقوى حجته، كما قال الشافعي: من علم الحديث قويت حجته قويت حجته، ومن علم العربية رق طبعه. فمعرفة الحديث هذا يكسب صاحب الفقه قوة، وما يمكن أن يعرف الصحيح من الضعيف إلا بأن يعرف فن الاصطلاح، وإذا أراد أن يعرف فن الاصطلاح فعليه بدليل أرباب الفلاح وإخوانه من الكتب في هذا الباب حتى يعرف فن اصطلاح القوم، وإذا عرف فن الاصطلاح سار أسرع ما يكون في مضمار المسابقة في تحصيل العلوم وحسن استنباط الفهوم في هذا الباب. نعم.
نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة ولوجهه خالصة،
كلها صالحة.
أحسن الله عليكم. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.
ونحن نسأل الله جل وعلا أن يجعل أقوالنا وأعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، وأن ينقيها ويخلصها من الشرك، إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال رحمه الله: مقدمة. علم الحديث رواية،
يقال فيها مقدمة ومقدمة. أنت الآن جئت بها مكسورة وأول جئت بها مفتوحة.
نعم.
ها؟ فناسب أن نبرر لك الحالي.
أحسن الله.
ها؟ نأتيك بها على الفتح ونأتيك بها على الكسر. فإن قلت مقدمة فباعتبارك أنت قدمت بها، وإن قلت مقدمة فباعتبار الفن أن هذه أول شيء فيه ما يواجهك المتقدم. نعم. وقال نبي المؤمنين: تقدموا، وحب إلينا أن تكون المقدمة بالفتح. فإذا قدمت الشيء فكان أول ما يواجهك هو فهذا المقدم، وإذا كانت في فن كهذا مؤنثة فهذا تأنيث مجازي، فهي مقدمة فيجوز، ومقدمة باعتبارك أنت الذي قدمت بها. نعم.
أحسن الله عليكم.
والأول دليله الذي سمعتم، قول العباس ابن مرداس: وبتنا بنهي المستدير ولم يكن بنا الخوف إلا رغبة وتحزما. نعم. ترينا وواعدنا قديدا محمدا يؤم بنا أمرا من الله محكما. قديد الوادي المعروف إلى الآن، فإن ديار بني سليم من قبله ومن بعده، وكان الملتقى في قديد في موضع يقال له نهي المستدير، فدخلوا معه إلى فتح مكة، وكان لهم في ذلك اليوم 1000 فارس حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لقبيلة من قبائل العرب في جيش النبي صلى الله عليه وسلم 1000 إلا لبني سليم. حلفت يمينا برة لمحمد فأكملتها 1000 من الخيل ملجمة. نعم.
علم الحديث رواية. تعريفه: فأما علم الحديث رواية فهو نقل السنة في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وخلقه وخلقه وغير ذلك.
نعم، هذا التعريف العام. هذا علم الحديث رواية، من حيث الرواية فهو نقل السنة النبوية بأي وجه من الوجوه، إما قول وإما فعل وإما تقرير وإما وصف، وإما وصف. والوصف يشمل الخلقي والخلقي، فالخلقي بكسر الخاء وإسكان اللام هو الشمائل النبوية الذي ألفت فيه كتب الشمائل النبي النبوية، هذا الخلقي. والخلقي الذي ألفت فيه كتب الآداب النبوية. فإذا نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه إما خلقة أو خلقا، فالخلقة هي الشمائل ككتاب الشمائل للترمذي، والخلق الآداب كالأدب المفرد للبخاري مثلا. وهنا الشيخ رحمه الله فصلها ولم يكتفي فيها بالعبارة المشهورة وهي الوصف، وإنما قال: وتقريراته وخلقه وخلقه. فالخلق والخلق، خلق بفتح الخاء وإسكان اللام خلق، وخلق بضم الخاء وضم اللام. هذان جميعا يجمعهما كلمة الوصف، كلمة الوصف. ودائما التعريفات يحب أصحابها الاختصار، كما ذكرنا لكم في غير مناسبة، في غير فن، في غير موضع. نعم. فمن ذلك قولهم مثلا: الوعيدية، ويريدون به الخوارج والمعتزلة، لأنهم غلبوا جانب الوعيد، جانب الوعيد. فما بدل أن يقول لك في الكلام أو في الكتاب الخوارج والمعتزلة، قال لك إيش؟ الوعيدية. فالوعيدية تشمل فرقتين، فيأتي بكلمة واحدة. فهنا عندنا الآن كلمتين: خلقه وخلقه، يجمعهما كلمة واحدة الوصف. نقلوا في السنة في أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، هذه ثلاثة، ووصف، إما خلق وإما خلق. نعم.
قال رحمه الله: فيبحث فيه من حيث حفظها في الصدور وإثباتها بالسطور وضبطها وتحرير ألفاظها وإسناد ذلك
يبحث فيه نعم
من حيث حفظها في الصدور،
نعم، يعني ما يتعلق بالضبط، حفظها في الصدور هذا الضبط، وإثباتها في الصدور في السطور هذا ضبط الكتابة، هذا ضبط الحفظ، ضبط الصدر، والثاني ضبط الكتابة، فهذا في الحفظ وهذا في الكتابة، هذا في الحفظ وهذا في الكتابة. فعندنا حفاظ الحديث ونقلته، وعندنا كتابة الحديث، وعندنا كتابة الحديث. فكتابة الحديث تحتاج أنت إليها أحيانا عند غير الحافظ، فقد يكون كتابه مضبوطا ولكن حفظه ضعيف، لكن يقولون وإن كان في حفظه شيء إلا أن كتابه صحيح، فهذه هي العلة، هذه هي العلة، يقولون وإن كان في حفظه أو سيء الحفظ لكن كتابه صحيح، أو يحدث من كتب غيره فيخطي، وإذا حدث من كتابه فصحيح، هذا كله تجدونه في التراجم. نعم.
وضبطها وتحرير ألفاظها،
والمراد بتحرير ألفاظها الإشارة إلى الرواية باللفظ والرواية بالمعنى، تحرير ألفاظها هذا فيه الإشارة إلى الرواية باللفظ أو الرواية بالمعنى، تحرير اللفظ هل هذا قول لفظي أو أنه دخلته الرواية بالمعنى، فتحرير الألفاظ هل هذا الحديث لفظي أو دخلته الرواية بالمعنى، من كذب علي متبوئا فليتبوأ مقعده من النار، هذا لفظ ما اختلفوا فيه، أحاديث الشفاعة معنى الوصف فيها فيه وفيه، فهذه متواترة لكن هذا متواتر لفظي والثاني متواتر معنوي، وكلهم المتواتر والمتوافر اللفظي قليل جدا، وكل المتواتر قليل لكن أقل ما يكون اللفظي. نعم.
وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك،
وهذا إشارة إلى الاتصال، قوله وإسناد ذلك إلى من عزي إليه يعني من نسب إليه، من نسب إليه يعني إسناد القول إلى من نسب إليه، هذا فيه إشارة إلى ما؟ إلى الاتصال، فإن الإسناد من الدين، وبدون الإسناد كأنما تريد أن ترقى السطح بلا سلم، الإسناد من الدين، فإذا قيل من حدثك بقي يعني انقطع، إذا كان كذاب ينقطع، من حدثك فلان، طيب فلان حدثته كذاب، هو ما يستطيع يقول لك لأنه يعرف أن فلان سيكذبه إذا كان كاذبا، فإذا قلت له من حدثك بقي يعني بقي حائرا ساكتا، قالوا عنها يعني انقطع، بقي يعني انقطع، فالإسناد من الدين. نعم.
وشروطها وشروطها
عندكم وإسناد ذلك إلى من عزي
إليه
بتحديث وإخبار
وغير ذلك.
إما أن يكون تحديثا وإما أن يكون إخبارا ما دام رجعنا إليه، أشار بذلك إلى الخلاف الحاصل في حدثنا وأخبرنا، شوف فرق بينهما وغاير بينهما، لأن ثمة خلاف بين حدثنا وأخبرنا، هي عند المتقدمين كلها واحدة حدثنا وأخبرنا، لكن بعد استقرار الاصطلاح ثمة فرق بين أخبرنا وحدثنا، فحدثنا إذا سمعت أنت الشيخ يقرأ تقول حدثنا، وأخبرنا إذا قرأت أنت عليه أو قرأت أنا وأنتم تسمعون، مثل أخوكم الشيخ أحمد يقرأ وأنتم تسمعون، فما تستطيعون بعد الإصطلاح واستقراره ما تستطيعون تقول حدثنا الشيخ محمد الآن في هذا الكتاب، لكن تقولون أخبرنا، فإذا قلتم أخبرنا انتهى، معناه أنها أن ذلك بقراءة غيركم. أما حدثنا فلما تسمعونه مني، وفرق بين الاثنين، ما تسمعونه مني من الشرح لكم أن تقولوا حدثنا، ما تسمعونه من القراءة هنا تقولون أخبرنا، فما كان مقروءا على الشيخ ففيه الإخبار، وما كان مسموعا من الشيخ فيه التحديث. ثم بعد ذلك قال هات
وشروطها،
لا إلى من عزي إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك، وشروطها
تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل.
الهاء هذه ما لها مكان، ها هذا هو الهاء هذه، ها نسخة أخرى عندكم إيش هذا؟ إيش عندك فيه؟ اقرأ عنه، ها؟ وفيها ها؟ إيش عندك؟ لا
قبلها وشروط
وغير ذلك، وشروط
وشروط
تحمل راويها لما يرويه، أو وشروطها وتحمل راويها، عندكم إيش؟ شروط تحمل راويها، هذا هو شروط التحمل والأداء، لأن هذا مبحث كامل ونوع كامل من أنواع علوم الحديث، هذا غلط. شروط التحمل والأداء وشروط تحمل راويها، وهنا أيضا أغلاط متعددة، واريها وهو راويها ليس واريها، هذا راويها، فهنا الواو متقدمة غلط، وإنما وشروط تحمل راويها لما يرويه بنوع من نوع التحمل، فالهاء هنا زائدة، شروطها الهاء زائدة فيها لا مكان لها. ثم بعد ذلك تكون شروط تحمل راويها، فالواو بعد تحمل غلط، وإنما الواو بعد الألف راويها، فهنا عندنا غلطان، فالأول لا بد أن تحذف فيه الألف الهاء، والثاني تقدم الراء على نعم، فتكون العبارة وشروط تحمل راويها، وهذا هو النوع المستقل من أنواع الحديث المعروف بشروط التحمل والأداء، التحمل والأداء بالأنواع المعروفة، أنواع التحمل بطرائق التحمل الثمانية، من أولها التحديث والإخبار، وآخرها الوجادة، آخرها
الوجادة.
آخرها الوجادة أو الوجادة بالفتح والكسر، وسيأتينا الكلام إذا ما وصلنا إليها، فهي ثمانية أنواع من أنواع التحمل ثمانية، ولها شروط، فهذا الراوي المتحمل له شروط لا بد أن يكون أن تكون متوافرة فيه، فهذا هو الصواب، هذا غلط في الصف. نعم
أحسن الله عليك.
ولذلك أشار رحمه الله بقوله لما يرويه بنوع من أنواع التحمل، يعني أنواع التحمل الثمانية، أنواع التحمل للحديث ثمانية ستأتينا إن شاء الله تعالى. نعم
وشروط تحمل راويها.
نعم
لا ذان شيخنا لا ذان
فضل. نعم
قال رحمه الله وشروط تحمل راويها،
نعم،
لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة أو نحوها.
العرض هو القراءة، الآن نوع الشيخ، العرض هو القراءة على الشيخ نفسه، فالعرض هو القراءة على الشيخ كقراءة الشيخ أحمد علينا، فيقول فيها إيش؟ أخبرنا، والسماع كسماعكم مني فتقولون حدثنا، فهذا هو العرض. العرض يعرض الكتاب على من؟ على المؤلف أو من رواه عن المؤلف، يعني تلميذه، أو من له إسناد عن المؤلف، أو على الشيخ الذي يريد أن يقرأه ويتفهمه على يديه، هذا يسمى إيش؟ عرض. والأصل فيه أن العرض ما يكون إلا بالاتصال بالسماع، في علوم الحديث. فالمراد بالعرض هنا القراءة على الشيخ فقط، تغيرت الكلمة وسموها قراءة على الشيخ وسموه عرضا، سموه عرضا، فلا يشكل عليكم. نعم.
وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوها.
نعم.
وأحكامها القبول والرد، وحالة الرواة من عدالة وجرح ونحو ذلك، وشروطهم في التحمل وفي الأداء، وأصناف المرويات المصنفات من السنن والصحاح والجوامع والمسانيد والمعاجم ونحوها من الأحاديث والآثار وغيرها.
نعم.
تدوين الحديث جمعه بلا ترتيب،
يعني كتابة الحديث، تدوين الحديث كتابة السنة متى بدأت، لأن السنة كانت في أول الأمر متداولة بالسماع والرواية، والكتابة لها وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في أعظم رد على الذين يقولون إن السنة لم تكتب إلا في القرن الثالث، هذا أبطل ما يكون هذا القول، بل قد كتبت السنة مبكرا، كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره عليه الصلاة والسلام لمن طلبه، ولكن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بحاجة إلى الكتابة لأن أذهانهم صافية وقرائحهم سيالة، يسمع الواحد منهم القصيدة من 100 بيت فيحفظها من مرة واحدة، 100 بيت يسمعه يلقى فيأخذه ويمشي، ما عندهم من الشواغل، فكانوا ولله الحمد يعني على صفاء من الذهن، والحافظة عندهم قوية جدا، فما عندهم ما يعكر صفو الحفظ، ومع ذلك وجدت الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث خوفا أن يختلط على الناس بالقرآن، فلما أمن ذلك اجتمع أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جواز الكتاب، وقلة قليلة منهم رضي الله عنهم بقوا على الرأي الأول، فلما جاء عصر التابعين فشت الكتابة فيهم واجتمعوا على ذلك، وكان فيه الخير الكثير، وكان التدوين العام بمعنى أنه عمم وانتشر في الناس على رأس 100 الأولى، الكتابة العامة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على رأس 100 الأولى بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مع قرينه الزهري رحمه الله تعالى. أما كتابة أحادية فردية فهذه وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الكتابة كانت متقدمة وموجودة في صدر الإسلام، وأيضا بعد ذلك أوسع وأوسع لحد التابعين، وهذا في أعظم رد على الذين يقولون أنها مدونة إلا في القرن الثالث، وهكذا في أتباع التابعين فشت وكثرت، فالشاهد كان التدوين بالصفة العامة نهجا عاما شاع وذاع كان من عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا على رأس كم؟ 100 الأولى. ففي هذا تكذيب للمستشرقين ولذيولهم أيضا ممن يذهب إلى هذا القول ويطعن في السنة، مثل بورية، مثل أحمد أمين الذي ليس بأمين في كتاب ضحى الإسلام وأمثاله، من طعنوا في كتب السنة فهؤلاء يرد عليهم بهذا، والأدلة كثيرة، كتابة عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته رضي الله تعالى عنه، لذلك يقول ما في أحد، بوهرة يقول ما في أحد أحفظ مني إلا ما كان من، فإنه كان يكتب ولا أكتب، ومع ذلك أبو هريرة أحفظ وأكثر محفوظا، فالشاهد كانت الكتابة موجودة. يقول ابن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما والله ما يرغبني في البقاء في هذه الحياة إلا أبرار، وفي اللفظ الآخر إلا 2، الصادقة والوهق، الصادقة الصحيفة وهي التي جاءت فيما بعد، أكثرها مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، موجود كثير من صحيفة عبد الله بن عمرو في هذه الصحيفة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهكذا ما كتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، إلا فهما آتاه الله عبدا في كتابه أو ما في هذه الصحيفة. قالوا وما فيها؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، والمدينة حرم ما بين عائر إلى ثور في رواية من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، خرجه البخاري في صحيحه. قال بعض أهل الأهوى لا أقبل هذا الحديث، كيفك ما تقبلها؟ ما أبشرك ما أثرت في أمة الإسلام، أهل الإيمان والإسلام يقبلونه وأنت لا تقبله. فالشاهد هذه كتابة من؟ كتابة علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وكتابته لأبي عمرو بن حزم، أبي بكر بن عمرو بن حزم، كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم هذا معروف عند العلماء وصححه جمع من العلم وحسنوه، والذي فيه مقادير الزكوات وهو عمدة عند العلماء في هذا الباب مكتوب، وعدد من الصحائف. قول النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه في الحج، وهكذا. فالكتابة قد وجدت في عهده عليه الصلاة والسلام لسنته ولأقواله، لكنها لم تكن إيش؟ لم تكن تدوينا عاما. ولما شكا إليه صاحبه الجليل قال إن قريشا منعتني أن من هو؟ عبد الله بن عمر. قال إن قريشا قد منعوني أن أكتب عنك، وقالوا إنه يقول في الغضب والرضا. فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما قال إلا حقا، أو قال ما خرج منه إلا حق. فهذا بأمره عليه الصلاة والسلام. والأدلة على إثبات الكتابة في عهد عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، قد استوفاها ولله الحمد علماء الحديث، وهذا مكانها. فالشاهد أن الكتابة كانت في عهد صلى الله عليه وسلم وأيضا في عهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكنها لم تكن بشكل عام، يعني تدوين عام تجمع الكتب فيها، وإنما هذا يجمع وهذا يجمع وهذا يجمع، كل واحد يجمع ما حصل له ما حصل له. أما التدوين العام فكان بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وحسنا صنع رضي الله تعالى عنه في هذا، وبعده نشط الناس في تدوين سنته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: جمعه بلا ترتيب. وأول تدوين للحديث وقع على رأس المئة، ففي البخاري كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وفي لفظ أبي نعيم كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق، انظروا ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه.
نعم، هذا الأمر به بدأت الكتابة العامة ودونت المصنفات ابتداء من هذا الحين، يعني الكتب جمعت الكتب لكن من غير ترتيب تقسيم لها، لا، ولكن حصلت الكتابة، حصل التصنيف في هذا الباب بمعنى الكتابة حصلت في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. نعم. جمعه خاف السبب خوفه دروس العلم، يعني ذهاب حفاظ الحديث فتذهب معهم السنة، فخاف من ذلك فأمر بكتابة الحديث، وأمر الزهري خاصة وهو زميله كان في المدينة فكتب إليه قال: أما أنا فقد جاءني من الأمر ما شغلني مما تعرف، يعني أمر الخلافة، وبقيت أنت فاقعد للناس حتى يعلم من لا يعلم، فإن هذا العلم لا يهلك حتى يكون سرا. أمره أن يقعد للناس، وأمره أن يدون الحديث وأن يكتب إليه بالحديث، وأن يكتب إليه بحديث صحيح عمرة، بصحيح حديث عمرة رضي الله عنها، وعمرة تابعية وكانت تلميذة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي فقيهة، فقيهة عالمة، محدثة فقيهة عالمة، وهي تابعية، وهي تربية عائشة رضي الله تعالى عنها. فأمره أن يعتني بحديثها بن صفوان. نعم.
جمعه على الأبواب. وأول من جمعه على الأبواب جماعة في أثناء المئة الثانية كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة المشرفة، والإمام مالك ومحمد بن إسحاق وابن أبي ذئب بالمدينة المنورة، وهشيم بن بشير،
لا، هشيم بن بشير،
أحسن الله إليك،
هشيم هو ابن بشير ابن زاذان السلمي الواسطي. نعم.
وهشيم بن بشير
ومدلس وهو مدلس لا بد فيه من السماع، من التصريح بالسماع، إلا ما كان في الصحيح فيمشي، نعم هو هشيم بن بشير بن زاذان السلمي الواسطي مولاهم. نعم هذا هو هشيم بن بشير الأول مصغر والثاني مكبر أبوه هشيم فعي بشير فعي. نعم
وهشيم بن بشير السلمي بواسط والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة
والربيع
بن صبيح
أيوة بالفتح
أحسن الله إليكم والربيع بن صبيح
نعم
وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة بالبصرة وسفيان الثوري بالكوفة ومعمر بن راشد باليمن وعبد الله بن المبارك بخراسان وجرير بن عبد الحميد بالري
نعم ثم جرير بن عبد الحميد القاضي جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي مولاهم القاضي المروزي الثقة الثبت رحمه الله نعم
ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم
فقد مشى رحمه الله في هذا على الجمع بين الأقوال من هو أول من دون فقال بعضهم كذا وقال بعضهم فلان وقال بعضهم فهو جمع فالجمع أول من دون هنا هو فلان وأول من دون هنا فلان وأول من دون هنا فلان فبهذا تجتمع الأقوال فتكون الأولية هنا أولية مقيدة ويحصل للجميع الأولية كل واحد في قطره فجاء بها هنا مجموعة جامعا بين الأقوال من غير مشعر لك بأن فيها المسألة خلاف. نعم اختلف من هو الأول فعددوا فما في إشكال ما في تعارض هذا الأول في بلدته وهذا الأول في بلدته وهذا الأول في إقليمه ما في تعارض. نعم فهذا جاء به على صيغة الجمع جمعهم بالجمع. نعم
جمع المرفوع إلى أن رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج هو من كتب مكة وهكذا محمد بن إسحاق صاحب المغازي وابن أبي ذئب له موطأ رحمه الله تعالى بمكة بالمدينة على الأبواب وهشيم بن بشير بن زادان السلمي الواسطي كذلك بواسط والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة هؤلاء كلهم في البصرة رتبوا على الأبواب وسفيان الثوري وما وصلنا إلا بعض حديثهم رحمه الله تعالى ومعمر بن راشد وله كتابه الجامع لمعمر الذي يروي عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نعم فعبد الرزاق راوية معمر ومعمر راوية همام وهمام يروي عن من؟ عن أبي هريرة صحيفة همام عن أبي هريرة التي أخرج منها جزءا طيبا لمن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فالشاهد معمر بن راشد اليمن شيخ عبد الرزاق صنف كتابه الجامع وعبد الرزاق راويته وطبع مع كتاب عبد الرزاق في آخر المصنف فهؤلاء كل واحد صنف ولكن هذه الكتب لم تكن متخصصة في المرفوع يعني في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لا وإنما جمعت المرفوعة وجمعت الموقوفة وأحيانا المقطوعات المقطوع ما هو من قول التابع والمرفوع ما كان مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف ما كان إلى الصحابي وما لتابع فذا المقطوع ما نسب إلى التابع فهو المقطوع فالمقطوع غير المنقطع المقطوع هو قوله قول التابعي وأما المنقطع فهو ما لم يتصل سنده بأي نوع من أنواع الانقطاع فيسمى منقطع وبعضهم يطلق هذا على هذا ولكن هذا على غير الاصطلاح أما لفظة الاصطلاح إذا قالوا مقطوع هذا قول التابعي لكن بعضهم يطلق المقطوع يريد به الانقطاع في الإسناد إيه يروي يقول فلان يروي المقاطع يعني المنقطعات ليس المقاطع أقوال التابعي فهذا هو. نعم
إلى أن رأى بعضهم أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة
يعني تفرد عن أقوال الصحابة وأقوال إيش؟ التابعين تفرد عن الموقوفات وعن المقطوعات نعم
فصنف عبيد الله بن موسى العبسي مسندا
نعم
ونعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا ثم اقتفى الأئمة آثارهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية
كأحمد بن حنبل نعم
كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم
نعم هؤلاء صنفوا متانيد، ولكن لم يصل إلينا إلا مسند أحمد بن حنبل كاملا رحمه الله تعالى، وهكذا مسند إسحاق بن راهوية وصلنا جزء طيب منه طيب منه، وبقية المسانيد صغيرة. وإذا أطلقت المسانيد فأمها مسند الإمام أحمد، فهو أشهرها على الإطلاق، أشهرها على الإطلاق، كما أن الموطأات كثيرة، لكن إذا أطلق الموطأ فأشهره أشهرها مالك رحمه الله تعالى. فالمسند لأحمد هو أشهر المسانيد. مسند بن أبي شيبة مفقود، ما وجد منه إلا قطعة. المسند المعلل لبقي بن مخلد أيضا هذا كبير جدا لكنه مفقود غير موجود. وأيضا مسند البزار جاءنا كامل ولله الحمد، وجد طبع محققا ولله الحمد قرابة 15 أو 16 مجلدا وموجود بين أيدينا ولله الحمد، هذا من المسانيد الكبيرة أيضا مسند البزار، مسند البزار نعم، لكنه مليء بالغرائب نعم.
جمع الصحيح نعم. صحيح البخاري، وأول من اقتصر على الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وصنف في ذلك كتابه الجامع الصحيح
نعم.
وهو مشتمل على 2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرار.
هذا البخاري رحمه الله تعالى الآن جمع المرفوع، رأى بعض إلى أن رأى بعضهم أن تفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذا قصة، وهو أنه رحمه الله كان في حلقة محمد بن يحيى فذكر محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، فذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتناء بما صح منه وبالمرفوع خاصة، فأشار الذهلي لو أن بعضهم ينشط فيجمع هذا ويصنفه، فوقعت في نفس البخاري رحمه الله تعالى. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، فالشاهد كتب كتابه الجامع الصحيح، وهو أول من اقتصر على الصحيح رحمه الله تعالى من المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجامعه الصحيح أصبح القدوة في هذا الباب الذي فاقت الشروح عليه 500 شرح أو 400 شرح نعم.
وفيه من المتون وبالتكرير 7,397 حديثا.
نعم.
وفيه من المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من جامعه 160.
هذا استفاده من كلام الحافظ رحمه الله ابن حجر في الهدي، والحافظ رحمه الله تعالى من أدق من دقق في هذا في هدي الساري، وانتقد العادين لأحاديث الجامع الصحيح لأبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وبين الإيرادات على كل واحد منهم، ثم بين وعددها تعديدا دقيقا في كتابه الماتع هدي الساري. والهدي على اسمه هدي، كتاب عظيم جدا، لكن من يصبر اليوم على قراءة مثل هذه المقدمة الجميلة العظيمة الفوائد؟ هدي الساري هدي لمن سار في هذا الباب في هذا الطريق، سار في الطريق ليلا وقد أضاء الله جل وعلا له، فهذا الطريق طريق صعب وهو سهل. علم الحديث ليس بالأمر الهين، فالشاهد أن الشيخ حافظ رحمه الله استفاد في هذا من الحافظ، وكلاهما حافظ رحمهما الله تعالى نعم. أعد علينا. وهو مشتمل
على 2600 حديث،
هذه فائدة يعني استفاد منها بحفظ أعداد أحاديث الصحيح نعم.
2600 حديث وحديثين من المتون الموصولة بلا تكرير،
هذه بدون تكرار، موصولة، الشرط فيها أنها موصولة، والثاني بدون تكرار غير مكررة، ما كررها في مواطن أخرى. 2600 وحديثين نعم.
وبالتكرير 7,397 حديثا،
هذا التكرار 7,397 حديثا، يعني أكثر من الثلثين، أكثر من الثلثين. نعم.
وفيه من المتون المعلقة.
إذن عندنا بدون تكرار كم؟ 2600 وحديثين، وبالتكرار 7000. ضيعتنا الأوراق. نعم. فإذن بالمكرر 7307 وكم؟ 90 حديثا. نعم، 7400 إلا 7 أو إلا 3، 7400 إلا 3، هذا أسهل.
نعم.
نعم، على طريقة عامي الأميين، نحن أمية، أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فيأتون بأسهل الطرق للحفظ. فإذا 7400 إلا 3 أهون، ما تنسى. وذاك 2600 وحديثين، كلمة حديثين بدل 2 ما تنسى، لأنك إذا قلت 2602 بعدين تنسى 3 4 5، لكن حديثين على طول ما تنسى. نعم،
أحسن الله إليك. وفيه من المتون المعلقة المرفوعة،
المعلقة المرفوعة. الآن فيه من المتون المعلقة التي ليست موصولة بالإسناد، حدثنا أخبرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
التي لم يصلها في موضع آخر من جامعه 169.
على خلاف، يعني 160 ولا 159، اختلفوا في حديث واحد. نعم،
وبما وصله 1341 حديثا معلقا،
بما وصله 1341 حديثا معلقا، يعني هذه المعلقات التي وصلها. إذن فالذي لم يصله كم؟ قليل جدا، قليل جدا، 160 أو 160 إلا واحدة. نعم،
وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا.
الله أكبر. نعم،
فجميع ما فيه على هذا.
والمراد بهذا كلمة المتابعة، يعني أنها ليست على شرطه، المراد بكلمة المتابعة أنها ليست على شرطه، رواء أخرجها متابعة لا احتجاجا، ففيه المتابعة والاستشهاد. نعم، فهؤلاء الرواة لم يروي لهم احتجاجا بهم، وإنما خرج لهم في المتابعات والشواهد، والمتابعات والشواهد تسهل فيها. نعم، ولذلك حينما يقولون فلان من رجال البخاري ويتبين أنه من روى عنه متابعة، يأتيك النقد فيقول لا، الناقد يقول فلان لم يحتج بالبخاري وإنما روى له متابعة، روى له استشهادا. متابعة يعني ما اعتمد عليه، إنما العبد على غيره وجاء به زيادة خير. نعم،
وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 341 حديثا.
نعم،
فجميع ما فيه على هذا المكرر 9282 حديثا، انتهى من مقدمة الفتح.
نعم، نعم،
إيش؟
وصل الوقت، خلاص خلوا يكمل الكلمة الأخيرة، بس
العبارة الأخيرة.
أنتم بين يديكم الكتاب أكثر مني تنظرون إليه. نعم،
الله يجزيك.
قال الحافظ،
قال الحافظ رحمه الله: وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة والمقطوعات.
الموقوفات والمقطوعات هذه ما هي داخلة في الحساب، لما؟ لأن الكتاب اسمه الجامع الصحيح المختصر المتصل المسند المتصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج هذه الموقوفات والمقطوعات، لأنه جاء بها إما في التراجم، وإما ليأخذ منها في أثنائها فقها، يأخذ منه أيضا في ترجمته ونحو ذلك، فمثل هذا لا يدخل في شرطه. فالذي ينتقده في هذا الباب لا وجه لانتقاده على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا نقف أو ننتهي، وعنده نقف، ونستقبل صحيح مسلم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأصحاب السؤالات التي وجهت جاءتني مكتوبة يعذروني، غدا إن شاء الله نجيب عليها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم، نفع الله بكم.